يا الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، حمدا كثيرا طيبا مباركا فيك ما يحب ربنا ويرضى، وصلى الله وسلم وبارك على عبد الله ورسوله محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه أجمعين. وبعد، حديث موصول بتوفيق الله سبحانه وتعالى حول القراءة في هذا الكتاب المبارك، وهو زاد المعاد في هدي خير العباد للإمام ابن القيم رحمه الله تعالى. وقراءتنا لازالت حول صلح الحديبية، وقد وقفنا عند فصل في الإشارة إلى بعض الحكم التي تضمنتها هذه الهدنة. نعم.
بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. وبعد، قال ابن القيم رحمه الله تعالى: فصل في الإشارة إلى بعض الحكم التي تضمنتها هذه الهدنة، وهي أكبر وأجل من أن يحاط بها إلا الله الذي أحكم أسبابها، فوقعت الغاية على الوجه الذي اقتضته حكمته وحمده. فمنها أنها كانت مقدمة بين يدي الفتح الأعظم الذي أعز الله به رسوله صلى الله عليه وسلم وجنده، ودخل الناس به في دين الله أفواجا، فكانت هذه الهدنة بابا له ومفتاحا ومؤذنا بين يديه. وهذه عادة الله سبحانه في الأمور،
ولهذا سميت فتحا. سبحان الله، سميت فتحا الحديبية، مع أنه لم يدخل المسلمون مكة حتى لأداء العمرة، بل رجعوا. فأي فتح فيه؟ أي فتح كنظرة مادية؟ أي فتح هذا؟ ولم يدخل المسلمون مكة لأداء عمرة، وقد خرجوا إلى مكة يحدوهم الشوق إليها، وقد حرموا منها منذ أمد بعيد، فقد هاجروا إليها وحرموا منها على مدار سنوات، وهم أولياء البيت، ليس أولياؤه الحقيقيون الذين يسيطرون عليه، كما قال سبحانه: وما كانوا أولياءه، إن أولياؤه إلا المتقون، ولكن أكثرهم لا يعلمون. ومع ذلك حصل المنع من ذلك، فأي فتح في هذا؟ لو نظر إنسان نظرة مادية يقول أي فتح، بل في وسط تلك الغموم والهموم التي وجدها المسلمون، فعند عودتهم تنزل هذه الصورة المباركة، صورة الفتح، مسمى بصورة الفتح، والتي ابتدأت به: إنا فتحنا لك فتحا مبينا. وكأن المسلمين دخلوا مكة وطافوا وبقوا فيها ما بقوا، ثم عادوا دون أن يمانعهم أحد، فيا لهم من فتح عظيم. ولكن لم يحصل هذا، رجع المسلمون فلم يعتمروا، وحلقوا وقصروا أو قصروا ونحروا في أماكنهم. وجاء أبو جندل إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم ورده رسول الله، فازداد الهم هما وازداد الغم غما، مؤثرات قوية نفسية. ومع ذلك أدرك المسلمون أن ذلك وحي من الله، وأن الله ناصره، أي ناصر رسوله صلى الله عليه وسلم. وقد قال صلى الله عليه وسلم مبقيا على البشرى: إنكم داخلون إليه ومطوفون به، محلقين رؤوسكم ومقصرين لا تخافون، ولكن هل وعدتكم هذا العام؟ فلا زالت البشرى معلقة. وعند العودة تنزل هذه الصورة: إنا فتحنا لك فتحا مبينا. ويا لها من أسرار عظيمة أدى إليها حكمة الله عز وجل البالغة، اقتضت حكمة الله البالغة أن تكون هذه الفصول، ليتربى الصحابة رضوان الله عليهم في كل فصول السيرة على ما يقوي عزائمهم ويقوي صلتهم بالله سبحانه وتعالى. فلهذا سميت فتحا، فكانت مقدمة للفتح. قوله عز وجل: إن فتحنا لك فتحا مبينا، هذا الحديبية، وليس فتح مكة، إنما هذا الحديبية، لأن مكة لم تفتح بعد. إن فتحنا لك فتحا مبينا ليغفر لك الله ما تقدم من ذنبك وما تأخر. وقول الله عز وجل: ليستوي منكم من أنفق من قبل الفتح وقاتل أولئك أعظم درجة من الذين أنفقوا بعد وقاتلوا، الصحيح أيضا أن المراد بذلك الحديبية. فلا يستوي من أمن وقاتل قبل ومن أمن وقاتل بعد. ولهذا فصل بين الصحابة في من آمن قبل الحديبية ومن آمن بعد الحديبية، وكان الذين آمنوا قبل الحديبية لهم من الفضل والمكانة الشيء العظيم، حتى قال صلى الله عليه وسلم: لو أنفق أحدكم مثل أحد ذهبا ما بلغ مد أحدهم ولا نصيفة. فسبحان من يدبر لعباده، وسبحان من يربي عباده وأصفياءه وأولياءه التربية الخاصة التي يحبها الله سبحانه وتعالى ويرضاها. فلله عز وجل في خلقه شؤون، وله سبحانه وتعالى حكم، فإياك ثم إياك ثم إياك أن يتسرب يأس إلى قلبك، أو أن تشك في مسلمات دينك، حصلت هزائم أو حصلت انتصارات، حصل غنى أو حصل فقر، حصل مرض أو حصلت صحة، وأنت ولي من أولياء الله صادق في عبوديته، ولكن الله سبحانه وتعالى يجري عليك ما يكون خيرا لك، ولكن الإنسان لما كان فهمه قاصرا ولا يدري الخير على الحقيقة والشر على الحقيقة ولا يدرك مرامي ذلك، فينبغي أن يتعامل معه بالقضية الكلية. كتب عليكم القتال وهو كره لكم، وعسى أن تكرهوا شيئا خير لكم، وعسى أن تحبوا شيئا وهو شر لكم، والله يعلم وأنتم لا تعلمون. عظيم جدا أن الإنسان يخرج من حوله وقوته إلى حول الله وقوته. عظيم جدا أن تقول لا حول ولا قوة إلا بالله بكل قلبك وتملأ قلبك بها، لا حول ولا قوة إلا بالله. فما أفقرك حينما تقولها، وما أغنى الله عز وجل حين تتصور غناه. فلا حول لك ولا قوة إلا بك، والله ثم والله ثم والله لا حول ولا قوة لك في حرف تخرجه إلا بقوة الله، والله لا حول ولا قوة لك في يد تحركها كذا إلا بقوة الله، ولا حول ولا قوة لك في فهم تفهمني وأفهمك إلا بقوة من الله. أنت فقير من كل وجه، والله غني من كل وجه. يا أيها الناس أنتم الفقراء إلى الله، والله هو الغني الحميد. ولهذا كان لا حول ولا قوة إلا بالله كنزا من كنوز الجنة عظيما، لما سمع النبي صلى الله عليه وسلم أبا موسى الأشعري رضي الله عنه وهو يرددها، قال: يا عبد الله بن قيس، قال: لبيك وسعديك يا رسول الله. قال: لا، ألا أدلك على كنز من كنوز الجنة؟ قال: بلى يا رسول الله. قال: لا حول ولا قوة إلا بالله، ومراتب الناس فيها لا يحصيها إلا خالقهم، إلا خالقهم. مراتب الناس في لا حول ولا قوة إلا بالله لا يحصيها إلا الله عز وجل. فلهذا الله أعلم بك، فكن عبدا في كل مرحلة من مراحل حياتك مرت عليك ابتلاءات ومحن، أو مر عليك نعم وفتوحات، أيا كان الأمر، فاعلم أن لله عبودية عند كل أمر من أمورك وعند كل حال من أحوالك. فإياك وأنت غني أن تنسى عبودية الشكر، وإياك وأنت فقير أن تنسى عبودية الصبر، فتكون بين صبر على ابتلاء وبين شكر على نعماء. وتكون كما قال العلماء: ممن إذا ابتلي صبر، وإذا أذنب استغفر، وإذا أعطي شكر. فهؤلاء الثلاث عنوان السعادة. فصل عظيم جدا من فصول السيرة صلح الحديبية. لم يكن صلحا بين النبي وبين المشركين، وإنما كان فصلا من فصول التربية المسلمين. هكذا أقل ما فيه ذاك الصلح من أحكام فقهية، أما المعاني التربوية والمسلكية وأما ما فيه من العبودية حدث ولا حرج، حدث ولا حرج. وهذا أمر ينبغي أن نتفطن إليه في جميع مواقف النبي صلى الله عليه وسلم في سيرته، في غزواته وفي سراياه وفي مواقفه، كل موقف يضيف فصلا جديدا من فصول التربية. غزوة بدر غزوة التقى فيها الجيشان، لكن إن وقفت عند غزوة بدر وقفة عسكرية فقط، كم كان عدد المسلمين وكم كان عدد المشركين وكيف تم النصر على أعداء الدين، لو وقفت للوقفة فما أقصرها وما أقلها. وهي فيها من الفوائد ما فيها، لكن تتقاصر عند قول الله عز وجل يوم الفرقان، يوم التقى الجمعان. قف مع الفرقان قبل أن تقف مع يوم التقى الجمعان. يوم التقى الجمعان يستطيع أن يصل إلى مراميه من يصل بأدنى النظر، أما الفرقان فعليه قام الدين وأنزل الفرقان. هذا القرآن كله ملخص، أنزل الفرقان ويوم بدر يوم الفرقان، يوم الفرقان. هذا الأمر الذي ينبغي أن تقف عنده. فإذا كانت أحد وما فيها من أسرار عظيمة، ولو كان فيها انكسار، لكن انكسار لتبنى، وانكسار لترقى، وانكسار لتتكامل فيك حلقات العبودية العظيمة المباركة. والله يعلم وأنتم لا تعلمون، وكن على ذكر دائما من هذا الأمر، والله يعلم وأنتم لا تعلمون. ليس لهوان الصحابة على الله حصل الانكسار، ولكن لعظم قدرهم عند الله حصل هذا الانكسار، ليكون انكسارا في حلقات بناء، وليس انكسارا يحصل منه شرخ لا يعالج، أو تغير وتدني أحوالا في مقامات العبودية، ولكن ليقف العبد عند هذا متأملا. ولهذا حصل الاختبار قبل العودة إلى البيوت، فالذين قتلوا في أحد مع الجراحات ومع كذا أمروا هم أنفسهم لا غيرهم أن يأتوا إلى حمراء الأسد، الذين قال لهم الناس قبل أن يعودوا إلى بيوتهم، الذين قال لهم الناس إن الناس قد جمعوا لكم فاخشوهم فزادهم إيمانا وقالوا حسبنا الله ونعم الوكيل، فانقلبوا بنعمة من الله وفضل لم يمسسهم سوء واتبعوا رضوان الله، والله ذو فضل عظيم. فإذا كانت الخندق وما فيها من تكالب أعداء الله، حتى قال النبي صلى الله عليه وسلم لما قالوا يا رسول الله شيء أمرك الله به، لما أراد أن يعطيهم بعض القبائل أن يعطيهم بعض المال ليكسر تكتلهم، فقالوا يا رسول الله شيء أمرك الله به أو تأمر أنت به أو تفعله لنا. يا الله كم كانت العبودية تخزن في كلمة الصحابة، وكم كان الصحابة ينتفعون ويستفيدون مع كل حرف. ما أتعبوا رسول الله ولا أخذوا وقتا في الفهم، فكان عندهم شيء من تعصر ذلك، وإنما القوم الذين تصل الرسائل بكل حرف، وتصل الرسائل لتتحول إلى كلأ وعشب كثير. قالوا يا رسول الله شيء أمرك الله به أو تأمر أنت به أو تفعله لنا، قال بل أفعله لكم، رأيت العرب، رحمة النبي صلى الله عليه وسلم، رأيت العرب قد اجتمعوا لكم عن قوس واحدة، فإذا بهم يقولون يا رسول الله لقد كنا والقوم في الجاهلية وكنا لا نعطيهم من ثمارنا شيئا إلا قرا أو بيعا، أولما أكرمنا الله بك، تلك النعمة التي استشعروها، أولما أكرمنا الله بك وأعزنا بالإسلام نعطيهم أموالنا، والله يا رسول الله لا نعطيهم إلا السيف. وكان نصر الله عز وجل لأوليائه في هذه الغزوة من غير أن يحركوا شيئا، ومن غير أن يبتلوا بابتلاء اللقاء مع هؤلاء الأحزاب، وصرفهم الله عز وجل يا أيها الذين أمنوا اذكروا نعمة الله عليكم إذ جاءتكم جنود فأرسلنا عليهم ريحا وجنودا لم تروها وكان الله بما تعملون بصيرا، إذ جاءوكم من فوقكم ومن أسفل منكم وإذ زاغت الأبصار وبلغت القلوب الحناجر وتظنون بالله الظنونا، هنالك ابتلي المؤمنون وزلزلوا زلزالا شديدا، حتى قال الله عز وجل ولما رأى المؤمنون الأحزاب قالوا هذا ما وعدنا الله ورسوله وصدق الله ورسوله وما زادهم إلا إيمانا وتسليما. من المؤمنين رجال صدقوا ما عاهدوا الله عليه، فمنهم من قضى نحبه ومنهم من ينتظر وما بدلوا تبديلا. تربية عظيمة جدا في كل موقف من مواقف السيرة في الحديبية وفي كل غزوات النبي صلى الله عليه وسلم، إنها لبنات التربية لتكامل هذه الأمة حتى ختمت تلك الحياة بقول الله عز وجل: اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. فما مات النبي إلا وقد تكاملت فصول التربية كما تكامل دينه وكما تكاملت شريعته. فكانت النعمة ليس في تكامل الشريعة فقط، وإنما في تكامل من تلقى الشريعة ومن نزلت فيهم الشريعة. ولهذا انطلقوا ليكونوا مصابيح دجى وأئمة هدى، فتحوا القلوب قبل أن تفتح البلدان، وحملوا راية الهداية قبل أن يحملوا سيوفا. كانت تلك السيوف ليست الغاية أن يقتل الصحابة، وإنما كانت الغاية أن ينشر الصحابة دين الله عز وجل. فالإسلام أولا، وإلا فالمسالمة لتكون كلمة الله العليا. فإن أبى قوم الإسلام أو المسالمة فليس إلا السيف يفصل، هذا السيف الذي يحمل الناس على الدين إما رغبا وإما رهبا. وإن الرجل قد يدخل راهبا فيتحول راغبا، عجبت لقوم يقادون إلى الجنة بالسلاسل. فهذا التأمل أيها الأحبة ينبغي أن نقف عنده، ينبغي أن نعيش مواقع السيرة بما عاشه الصحابة رضي الله عنهم، تعيش مواقع السيرة بأحاسيسك بكلياتك، تعيش مواضع السيرة. السيرة ليست مادة مهمشة أخواني، السيرة هي العمل بالإسلام، السيرة هي الجانب العملي. لو قلت الإسلام ينقسم إلى جانبين، قوة علمية وقوة عملية، فقل السيرة هي القوة العملية. السيرة هي العقيدة، لا فصل بين السيرة والعقيدة، لا فرق بين السيرة والفقه، لا فرق بين السيرة وبين أي علم، لا، بين أي مسألة من مسائل الدين. في التطبيق العملي، الصلاة وأحكامها في صلاة الخوف وكذا، والعبادات وحرص النبي صلى الله عليه وسلم على الطاعات، وأحكامه الجهاد والجزية والموادعة، و كل ذلك موضوع في السيرة، سيرة عقيدة، سيرة. ولهذا ليست مادة السيرة مادة رقائق، مادة سرد أحداث حصل في سنة كذا كذا وكذا وحصل في سنة كذا وكذا، إنما السيرة هي الواقع العملي لهذه الآيات. ولهذا وجدنا القرآن يتنزل على النبي صلى الله عليه وسلم بين يدي السيرة ومواقعها، حتى ما يحصل للمسلمين، فتجد القرآن ينزل ويرتبط القرآن بالنزول. فهذا في بدر نزلت الآيات، وفي أحد نزلت الآيات، وفي الخندق نزلت الآيات، وفي بني قريظة نزلت الآيات، وفي بني قينقاع نزلت الآيات، في كل فصل من فصول حياة النبي صلى الله عليه وسلم تنزل الآيات. وهذه الحكمة أن القرآن نزل منجما ليكون هذا أدعى للانتفاع وأدعى للاستفادة. فالسيرة يجب أن نقف عندها وقفات عظيمة وكثيرة، لأنها في الحقيقة هي التطبيق الواقعي للإسلام. وحتى نعتز ويكون اعتزازنا، ما أقول الأكبر، بل اعتزازنا الوحيد بهذا الجيل الفريد، فنحن أبناء الصحابة نعتز بهم، ليس ننتمي إلى غيرهم، لا إلى فرعنا ولا إلى قدماء ولا إلى إغريق ولا إلى الرومان ولا إلى، إنما ننتمي إلى الصحابة الذين حملوا مشاعل الهداية. هذه ولادة جديدة لهذه الأمة المباركة أن نكون على رأسها أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. نريد أن نفصل بين مقام الاقتداء ومقام إيجاد حضارات، كان قوم يسكنون هنا وكان من أوصفهم كذا، اجعله على جانب وادرسه، لا بأس أن تتبع بتلك الدراسة، كان يعيش هنا وكان هناك حضارة قديمة هنا وكذا. لكن حينما نأتي إلى الاقتداء، فالاقتداء بقوم عرفوا الوحي واستجابوا له واستقاموا عليه وانتفعوا بانتفاعا عظيما، نقتدي بهذا الجيل الفريد الذي إن فتحنا القرآن وجدنا الثناء عليهم: لقد رضي الله عن المؤمنين إذ يبعنك تحت الشجرة فعلم الله ما في قلوبهم فأنزل السكينة عليهم، لقد تاب الله على النبي والمهاجرين والأنصار محمد رسول الله والذين معه أشداء الكفار الرحماء بينهم والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار. هذه النسبة التي ننتسب إليها، نسبة العبودية، نسبة الاقتداء، نسبة التحول في حياتنا. فإذا أردنا أي معلم من معالم التربية وأن نعالج أي ضعف في أمتنا، فدونك الصحابة فعندهم ما يكفيك ويشفيك ويغنيك إن كنت محلا قابلا، وإلا فإن لم تجد في الصحابة غنية عن غيرهم فالعيب فيك أنت، ليس في تقصير أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم في باب من الأبواب. وصدق النبي إذ يقول: وإنه من يعيش منكم بعدي فصار اختلافا كثيرا فعليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين، عضوا عليها بالنواجذ وإياكم ومحدثات الأمور فإن كل محدثة بدعة. نحاول أن ننحد فضلا، أي فضل أن ننحد فضلا لحضرات بليت ولأقوام ذهبت واندرست أمورهم، ونترك من قدمهم الله لنا في كتابه ومن قدمهم النبي صلى الله عليه وسلم لنا في سنته. هذا الذي يستحق أن نجعله محاضرات، ويستحق أن نجعله مقاطع، ويستحق أن نربط الأمة به. هذا هو، فهذا الفصل العظيم من فصول التربية، وهو فصل هذه الهدنة، هدنة الحديبية، لم تكن فصلا عسكريا سياسيا مر به المسلمون، إنما كان في كل موقف من مواقف الحديبية وفي كل كلمة من كلمات النبوة والصحابة في هذا الموقف كان لبنة من لبنات التربية، ولكن ما يعقلها إلا العالمون. كيف سميت الحديبية فتحا وأبو جندل يرجع والصحابة يرجعون دون ما عمره؟ فكيف كان فتحا وفتحا مبينا؟ إن فتحنا لك فتحا مبينا بكل أنواع التأكيدات، فضلا عن التأكيد الأكبر أنه قول ربنا: ومن أصدق من الله قيلا ومن أصدق من الله حديثا. حتى استدعى النبي عمر رضي الله عنه وقرأ الآيات، فقال عمر: يا رسول الله أفتح هو؟ عمر الفاروق يقول: أفتح هو هذه الآيات العظيمات المباركات؟ وفعلا كانت فتحا، عرفنا بعد ذلك أنه كان فتحا وأنه كان مقدما للفتح. إذ كان من أراد أن يدخل المشركين مع النبي صلى الله عليه وسلم دخل، أو مع المشركين دخل، ويكون حكم من دخل مع النبي صلى الله عليه وسلم من المشركين له حكم رسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه. حتى كان بين خزاعة وبين بني بكر مكان، وحصل بينهما ما حصل من اعتداءات، وكان مقدمة وسببا لأن يدخل النبي صلى الله عليه وسلم بعد عامين فاتحا. تأجل الفتح في الدخول إلى مكة لفتح آخر، وفتح الدعوة إلى الله. فكم دخل في دين الله بأمن وأمان في هذين العامين من دخل من الناس، فكان فتحا عظيما في الدعوة. ربما فاق العدد في هاتين السنتين العدد من أول الإسلام. ثم ختم الفتح الدعوي بالفتح، فدخل النبي صلى الله عليه وسلم مكة ولم يعد هناك من يعارضه أو يقاومه، حتى وقف أبو سفيان مع العباس موقفا يرى من يدخل إلى مكة وتدخل كتائب الإسلام عزيزة. حتى أتت الكتيبة التي فيها رسول الله صلى الله عليه وسلم مع المهاجرين و الأنصار، فقال أبو سفيان: لقد بلغ ملك ابن أخيك مبلغا عظيما. فقال له أبو سفيان، فقال له العباس رضي الله عنه: الذي تربى ويخرج الكلمات كل كلمة كأنما هي من مشكات النبوة، يتكلم أصحابي فضلا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. بما رد العباس؟ رد بمحاضرة أو بمصنف أو بكتاب؟ رد بكلمة واحدة، قال: إنها النبوة فقط. فأبو سفيان يترجم هذا: إنه الملك. والعباس يترجم هذا: إنها النبوة. لم يكن العباس مجاملا لأبي سفيان أمام عمر، لما رأى عمر أبا سفيان في موقف ليس بيننا وبينه عهد ولا أمان، ويمكن أن نشفي صدور المؤمنين من هذا الرجل الذي كان حجر عثرة، والذي كان طالما يعلو صوته أعلو هبل، لأن العزة ولا عزة لكم. فقال عمر لما أبصر في ظلمة الليل: الحمد لله الذي أمكنني منك من غير عهد ولا ميثاق. ويفر العباس وراءه أبو سفيان حتى دخل على رسول الله صلى الله عليه وسلم، وعمر يلاحقه ويريد أن يضرب عنقه: فالحمد الذي أمكنه منه من غير عهد ولا ميثاق. والعباس يجادل عن أبي سفيان ويحب له الهداية والاستقامة وأن يكون على الإسلام، وفجأة تخرج تلك الكلمة. يقول العباس لعمر: لو كان من بين عدي بن كعب وكذا، لو كان من قومك ما فعلت الذي فعلت يا عمر. وهنا وقفة تحتاج إلى إظهار معدن التربية بين أصحابة رسول الله. فقال: مهلا يا عباس، مهلا يا عباس، وتحول القضية. مهلا يا عباس، أنا لو كان من بني عدي والله لإسلامك كان أحب إلي من إسلام الخطاب نفسه. ذاك كأن إسلامك أحب إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم. مهلا يا عباس. قوم يا أخواني في غاية العجب، قوم في غاية العجب، قوم جعل الله عز وجل آيات تنزل وأنزل آياته، ثم جعل الصحابة آية من تلك الآيات، لكنها الآية المعجزة العملية العظيمة التي تدل على عظم هذا الإسلام. لقد جعل الله أنزل الله عز وجل آيات تتلى، وجعل الصحابة آيات يقتدى بها، علامات على فضله الواسع سبحانه وتعالى. قال: مهلا يا عباس، فوالله لإسلامك كان أحب إلي من إسلام الخطاب، من إسلام أبي. أنا لست بالذي أحابي، إنما الغيرة على دين الله. أتدري ماذا فعل أبو سفيان وكم فعل؟ إنه عمود الخيمة من صدر العهد المدني. لقد حصر صناديد قريش ورؤوسهم من أول غزاة في بدر، وسحبهم النبي إلى القليب، وبقي أبو سفيان ليكون هو الذي يجمع، وهو الذي يؤلب، وهو الذي جعل لقريش قدرا وقيمة باقية حتى كان هذا الوقت. فقال: إنها النبوة. قال: فنعم فنعم إذن. فكان فتحا مبينا، فهو فتح لأنه حلقة موصولة بفتح مكة. سبب فتح مكة أخذ من فتح الحديبية، فكان فتحا تستطيع أن تقول هو فتح، بوابته الحديبية وخاتمته مكة. فتح موصول، سنتان فتح دعوي، ثم انتهى بدخول النبي صلى الله عليه وسلم إلى مكة بعد ذلك ليحمل معولة قائلا: قل جاء الحق وزهق الباطل. لم تكن سيطرة على أرض، إنما سيطرة على معتقد، إزالة لشرك تمكن في هذه البلدان طويلا طويلا. ثم بشر النبي أمة الإسلام إلى آخر الزمان قائلا: لا هجرة بعد الفتح، ولكن جهاد ونية، فلن تعود مكة لتكون بلد كفر إلى أن يقبض الله أرواح المؤمنين، فلا يبقى إلا شرار الخلق، فعليهم تقوم الساعة. التطواف في السيرة والوقوف عند مواقف السيرة، أقول يا إخواني، ليست مادة من نافلة القول، وليس الكلام فيها كلاما سطحيا ولا كلاما للصغار نربي أولادنا على السيرة نضع فصولا في السيرة، إنما هو تطبيق عملي في كل موقف من مواقف. لو وقفت مع الغزوات بمعطياتها، والله يا إخواني لقضينا أعمارنا وما انتهينا من السيرة، لأنها التطبيق العملي الوجه الآخر لهذه النصوص. فكما قلت لكم، آيات تتلى وآيات هي شاهدة معالم هداية على أن هؤلاء القوم رباهم الله، لأن الله عز وجل هداهم إلى الطيب من القول وإلى الطيب من العمل. فهؤلاء فخرنا، صحابة رسول الله فخرنا، ولهذا حبهم دين وإيمان وإحسان، وبغضهم كفر ونفاق وطغيان. لن أكون في صف في مقابل الصحابة ولا صحابي، فمن رأيناه ينظر إلى الصحابة، إلى أدنى صحابي، إلى أدنى، وليس نعلم أدنى صحابي، لكن نقول كتقعيد عام، الصحابة فيهم الأعلى وفيهم من دون ذلك، والله أعلم بمن هو أدنى صحابة. الأمة أجمعت على أن أفضل الصحابة من؟ طيب، واختلفت في أن أدنى صحابة من؟ بلاش أجمعت ولا اختلفت ولا أجمعت ولا ندري من هم أدنى صحابة، من هم؟ هذا عند الله عز وجل، هذه مسألة عند الله. عرفنا أفضل الصحابة، لكن عرفنا أدنى الصحابة، أجمعت الأمة على أدنى الصحابة فلان. طيب اختلفت الأمة في أدنى الصحابة فلان. طيب بحثت المسألة أصلا؟ بحثت المسألة؟ لم تبحث المسألة. من الذي أستطيع أن أقول أقل الصحابة فضلا؟ من هو الذي يستطيع؟ مع جزمنا، مع جزمنا أن أقل الصحابة يعلمه الله عز وجل، أن أقل يعلمه الله للصحابة، أعلى الصحابة وأدنى الصحابة، لكن من الذي يعلم ذلك؟ إنه الله رب العالمين سبحانه. فرضي الله عن الصحابة الكرام، رضي الله عن الصحابة الكرام، رضي الله عن الصحابة الكرام، وقاتل الله كل من عارضه من روافض ومن خوارج، قبحهم الله الذين عارضوا صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم واتخذوا صحابة الرسول خصوما، وأولئك الأدباء والكتاب والعقلانيون والذين عقدوا الخصومة مع الصحابة ليس لأجل صحابة ولكنهم رواة الآثار، فأرادوا البعد عن دين محمد وأرادوا أن يكون على وجه الأرض آثار الصحابة، ولهذا عارضوا، فلم تكن الخصومة مع البخاري ولا مع أبي هريرة رضي الله عنه خصومة مع رجلين عاديين، إنما يخصومة مع السنة، فالخصومة مع البخاري خصومة مع السنة، الخصومة مع أبي هريرة رضي الله عنه خصومة مع السنة. ولهذا لماذا البخاري لم نجد هجمة على أبي داود، ولم نجد هجمة على صحيح بن خزيمة، ولم نجد معناه سنة، لكن أتوا إلى البخاري لأنهم إذا أسقطوا منزلة البخاري وإذا أو سلطوا عليها سيامهم فمن بعد البخاري باب أولى، وإذا أسقطوا أبا هريرة راوية الإسلام فهم لمن بعده أولى. لم يجعلوا خصومة مع جابر بن عبد الله، لم يجعلوا خصومة مع أنس بن مالك، لم نرى على شاشات التلفاز ولم نرى من هؤلاء الأقزام المجرمين الذين هم زنادقة واتهمون على الدين، لم نرى منهم خصومة مع أنس أو مع جابر أو مع عبد الله بن مسعود، لكن لماذا الخصومة مع أبي هريرة بالذات؟ لماذا؟ لماذا الخصومة مع أبي هريرة؟ لأن أبي هريرة راوية الإسلام، وإذا لو سقط أبي هريرة أيضا لسقط من دونه في الرواية من باب أولى، فلماذا الخصومة مع البخاري ولماذا الخصومة مع أبي هريرة بالذات؟ لأنها خصومة مع السنة. قطعا يا إخواني الخصومة مع البخاري مع أبي هريرة هي خصومة مع السنة، خصومة مع الأحكام الشرعية. ولهذا هل أنت تطعن في أبي هريرة ثم تقبل سائر المرويات وترفعها؟ أبدا. هل أنت حينما تسقط البخاري مثلا كمنزلة بين الناس هل أنت تأخذ السنة وترفع قدرها؟ أبدا. لا، معركة لا تنفك حيثياتها، الخصومة مع البخاري والخصومة مع أبو هريرة هي الخصومة مع السنة، لكن القوم يستحيون أن يقولوا خصومة مع سنة الرسول أو مع الرسول، لو قالوا ذلك لفضحوا أمره، وإنما هي الخصومة مع السنة مع آثار رسول الله صلى الله عليه وسلم، هذه الخصومة الحقيقية التي كان عليها هؤلاء. ومن ذيول هؤلاء سيد قطب أو المودودي أو هؤلاء الذين سخروا أقلامهم يظنون أنهم يرفعون الإسلام، وكيف يرفع إسلام من غير صحابة؟ كيف يرفع إسلام من غير صحابة؟ كيف يرفع؟ ولهذا الطعن في الصحابة طعن في الله الذي زكاه وفي القرآن الذي حوى فضله وفي السنة في النبي صلى الله عليه وسلم الذي ارتضاهم وأثنى عليهم وفي الشريعة لأنهم نقلته ومن طبقها. الطعن في الصحابة طعن في الله، طعن في كتاب الله، طعن في سنة رسول الله، طعن في شريعة الله، هذا هو. فإذا لم يكن بينك وبين ميراثك ودينك الصحابة إذا لا دين، لا دين إلا من طريق الصحابة، لا دين صغر أو كبر إلا من طريق الصحابة، كل دين ليس في إسناد الصحابة فهو دين لا تعرف هذه الأمة، كل دين لا ليس في إسناد الصحابة فهو دين لا تعرفه الأمة. الأمة ما تعرف دينا ليس فيه صحابة، الأمة ما تعرف هداية ليس رأسها الصحابة، كل هداية ليس رأسها الصحابة مزعومة ليس حقيقية، ليس حقيقية. ولهذا النبي اختصر فقال ما أنا عليه اليوم وأصحابي، ما أنا عليه اليوم وأصحابي، وإنه من يعيش منكم بعد فصارت تلما كثيرا فعليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين عضوا عليها بنواجد. دين لا صحابة فيه دين لا هداية فيه، دين لا صحابة فيه دين لا هداية فيه. رجل بينه وبين الصحابة خصومة، رجل يجب أن يكون بين كل مسلم وبينه خصومة، رجل بينه وبين الصحابة خصومة، رجل ينبغي لكل مسلم أن يكون بينه وبينه خصومة. دين لا صحابة فيه، دين لا هداية فيه، رجل بينه وبين الصحابة خصومة، رجل يجب أن يكون يجب ليس يجوز ولا يستحب، يجب أن يكون بين كل مسلم وبينه خصومة. من والى رجلا يطعن في الصحابة فليس من المهتدين، وليس من المستقيمين، وليس من أهل الصراط المستقيم، ولو عاش من السنين 100، ولو أثنى عليه من الناس من أثنى. فإن الصحابة كل الخطوط، لا أقول الخط الأحمر، كل الخطوط عند صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم. نعم اقرأ.
قال ابن القيم رحمه الله تعالى: وهذه عادة الله سبحانه في الأمور العظام التي يقضيها.
فمنها أنها كانت،
قال: فمنها أنها كانت مقدمة بين يدي الفتح الأعظم الذي أعز الله به رسوله صلى الله عليه وسلم وجنده، ودخل الناس به في دين الله أفواجا، فكانت هذه الهدنة بابا له.
أسأل الله أن يجعلنا وإخواننا ممن يعز الله بهم الدين، أسأل الله ألا تؤتى السنة من قبلنا، أسأل الله ألا تؤتى السنة من قبلنا. نحن ضعاف يا أخوان، نحن ضعاف يا أخواني، لا علم ولا حلم، لا علم ولا حلم يا أخواني، ولا إلى آخره. أسأل الله ألا تؤتى السنة من قبلنا، أسأل الله ألا تؤتى السنة من قبلنا، أسأل الله أن يعز بنا السنة، وأن يرفع بنا السنة، وأن يرفع بنا دينا. أسأل الله أن يفهمنا، وأسأل الله أن يعلمنا، وأسأل الله أن يربط على قلوبنا بالإيمان، وأسأل الله أن يحفظنا وإياكم بالسنة، وأن ينور قلوبنا بها، وأن يجعل لنا ولكم من فهمها أوفر حظ ونصيب، وأن يجعل لنا ولكم من الدفاع عنها أوفر حظ ونصيب. كم تحتاج السنة يا أخواني في هذه الأيام إلى جهود عظيمة يا أخواني، جهود إبعاد الناس عن السنة جهود لا تحصى ولا تعد. مؤسسات دول العالم كله أخواني، أقسم بالله إن المعركة الحقيقية ليست معركة أراضي ولا ثروات، إنها معركة آثار تحارب ودين يكتم. والله ثم والله ثم والله لو قدمنا ديننا اليهود والنصارى لكنا عندهم أعز الناس، والله لتركوا لنا الثروات بل ولا أضافوا إليها ما أرادوا. الغرب كله مع اليهود لأنهم يريدون هذا. إن اليهود لو اعتذرت عن القتال لقاتل عنهم الغرب، يقفون معها وقفة مدروسة، وقفة مدروسة. وستبقى أسلحة اليهود هي أسلحة الغرب، أسلحة كل كافر، كل ذلك حتى لا تكون كلمة الله العليا. فالسنة يا إخواني، السنة يا إخواني، السنة يا إخواني، السنة تحتاج إلى نشر وإلى تبني وإلى غير عليها. رجل لا غيرة عنده لا دين له، صدق ابن القيم رحمه الله. رجل بلا غيرة رجل بلا دين، بلا دين يرضي رب العالمين سبحانه وتعالى. فالقلب إذا لم يكن فيه غيرة فهو قلب ميت، ماتت الجوارح إن لم يكن القلب ذا غيرة ماتت الجوارح. فكم تحتاج السنة اليوم، خصوصا إخواني مع قلة العلماء، الأمة مع قلة العلماء، مع قلة العلماء، فالسنة تحتاج. والله عز وجل يتولى إبلاغ صوتك وإبلاغ رسالتك، فالله عز وجل يكثر القليل ويعظم الحقير، لكن لابد أن يكون هناك صدق مع رب العالمين سبحانه وتعالى. نعم.
قال: فكانت هذه الهدنة بابا له ومفتاحا ومؤذنا بين يديه، وهذه عادة الله سبحانه في الأمور العظام التي يقضيها قدرا وشرعا، أن يوطئ لها بين يديها مقدمات وتوطئات تؤذن بها وتدل عليها.
أكبر. هذه عادة الله سبحانه، عادة الله يعني السنة الكونية، يعني هذه سنة كونية، عادة الله عز وجل في الأمور العظام التي يقضيها قدرا وشرعا، أن يكون بين يديها مقدمات يوطئ ماذا؟ يوطئ له. موسى عليه الصلاة والسلام بين يدي رسالته ونبوته ودعوته، أمور عظام. حينما قيل لفرعون ما قيل وصار يقتل في بني إسرائيل واستحي وكذا، أمور عظام. ثم انتقل الأمر إلى أن يتربى موسى في بلاط فرعون، ثم حتى كان بعد ذلك الأمر العظيم وهو دعوة فرعون إلى الله. قال فرعون ما رب العالمين. فالأمور العظام هكذا. ولهذا اصبر في لحظات الابتلاء التي قبل الفتح وقبل الأمر العظيم، اصبر. هذه توطئة، وقد تكون التوطئة بحيث لا تدري. سبحان الله، يوسف عليه الصلاة والسلام بين يدي الأمر العظيم الذي قام به في مصر والأخرين، كان بين يديه ماذا؟ ها؟ مقدمات، مقدمات في أن يلقي هو إخوته في غيبات الجب، مقدمات أن ينتقل إلى بلاط العزيز، مقدمات أن يقدر الله أمر امرأة العزيز معه، مقدمات أن يكون إلى السجن، ومن السجن إلى كرسي ماذا؟ كرسي الوزارة. مقدمات. حتى قال النبي صلى الله عليه وسلم رحم الله أخي يوسف، لو لبثت في السجن طولما لبث وكذا لأجبت الداعي، لكن يأتيه الداعي أخرج فيقول ارجع إلى الملك فاسأله ما بال النسوة التي قطعن أيديهن، إن ربي بكيدهن عظيم، من ربي كيدهن عليم. ويستدعي الملك النسوة، ما خطبكن إذا رأتنا يوسف على نفسه؟ قلنا حاشا لله، ما علمنا عليه من سوء. قالت امرأة العزيز الآن حصحص الحق، أنا راودته عن نفسه وإنه لمن الصادقين، ذلك ليعلم أني لم أخونه بالغيب وأن الله لا يهدي كيد الخائنين، وما أبرئ نفسي إن النفس لأمارة بالسوء إلا ما رحم ربي إن ربي غفور رحيم. وقال الملك ائتوني به، فلما استخلص قال إنك اليوم لدينا مكين أمين، لم يخرج من السجن متهما، أو لا يعرف إذا كان متهما أو كان بريئا، إنما خرج من السجن ماذا؟ بريئا 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 بريئا، وشهد شاهد من أهلها، بل شهد الشاهد نفسه على براءة يوسف، أنا راودته عن نفسه وإنه لمن الصادقين. فبين يدي الأمور التي يقدرها الله عز وجل سواء قدرا أو شرعا، بين يديها توطئات. قد يكون بين يدي الفتح عليك ابتلاءات عظيمة جدا. ولهذا قال بعض السلف في الابتلاء والتمكين، وهل يبتلى وهل يمكن الرجل إلا إذا ابتلي؟ يسبق هذا التمكين الابتلاء. تظن أنت أن الابتلاء مانعا فتسقط في مرحلة الابتلاء، اصبر اصبر. فشيخ الإسلام رحمه الله نعم مات وهو في السجن وانتقل إلى مقبرته من سجنه، لكن كان هذا توطئة إلى ماذا؟ إلى أن يكون شيخ الإسلام شيخ كل زمان. ابن عبد الوهاب عورض ما عورض ووجب ما وجب وكذا، وكان توطئة لأن تنتشر. حاربته الأرض في دعوته، فأبى الله عز وجل إلا أن تدخل دعواته كل صقع من أصقاع المسلمين. ما أظن بلدا ما أظن بلدا خلت من تدريس كتب ابن عبد الوهاب أو كتب ابن تيمية رحمه الله تعالى، شاء من شاء وأبى من أبى. لو وقفوا سدا منيعا، لو أغلقوا المطارات التي تدخلها كتب ابن تيمية وابن عبد الوهاب، لو أغلقوا الشوارع، لو وقفوا صفا واحدا ولو اجتمعوا، لكان هذا بغير حاجز لهذا العلم أن يغزو قلوب الناس، لأنه الهداية وذاك القبول ولسان الصدق الذي جعله الله عز وجل لهؤلاء في الآخرين. إذا ننتفع بشيء، ألا وهو بين هذا الأمور العظيمة تكون تلك المقدمات. والصحابة كأنهم فهموا ذلك، فكانوا ينتظرون من كل محنة منحة ومن كل بلية عطية، لهذا كانوا صابرين، كانوا محتسبين، كانوا مفوضين أمرهم إلى رب العالمين. يقول أبو بكر رضي الله عنه لما جاء عمر فعلى ما نعطي الدنيا في دينه وكذا، إذا بأبو بكر يقول له إنه رسول الله وإن الله ناصره، فالزم غرزه إن الله ناصره. هذا بوحي يا عمر، واعلم أن في الوحي الخير. ولهذا أم أيمن رضي الله عنها لما زارها أبو بكر وعمر بعد موت النبي صلى الله عليه وسلم وبكت حتى هجتهما على البكاء، وظن أنها إنما تبكى على فراق رسول الله ويتعلم أن ما عند الله خير له، وإنما بكت على انقطاع الوحي الذي كان حياة لقلوب صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم. قد كان الصحابة مرتبطين بالوحي ارتباطا عظيما جدا. فإذا هذه فائدة. لا تظن أن نهاية العالم هو الصراع اللي أنت بتعيشه اليوم في فلسطين ولا في مصر ولا أردن ولا ليبيا ولا لا، هذه مقدمات الأمور الله أعلم بها. هذه مقدمات الأمور الله أعلم بها، لكن حسبك أنك تقضي في كل أمر بما شرع الله، هذا يجوز هذا لا يجوز هذا كذا هذا كذا إلى آخر ذلك. لكن اعلم أن هذه أن هذا فصل من الفصول. يا ترى يختم بإيه؟ قد يختم بخير للمسلمين، وأن المسلمين يعودون إلى دينهم، قد ترفع راية جهاد لتكون كلمة الله العليا. من كان يظن أن كابوس دولة بني عبيد القداح في مصر التي بقيت 100 سنة يسب الصحابة على منابره، من كان يظن أن هذا الكابوس سيأتي اليوم الذي ينزاح هذا الكابوس وتحل السنة محل الرفض والزندقة والعياذ بالله؟ من كان يظن هذا؟ فبين يدي دائما هذه الأمور العظيمة تأتي المقدمات. يا أخواني العيب في الناس أنهم لا ينتفعون ولا يستفيدون ولا يرتبطون بدينهم، فلو عاد الناس إلى دين رب العالمين سبحانه وتعالى لحصل الخير العظيم. فالله أعلم الله أعلم. ولهذا أنت ما أنت إلا إيه؟ رجل تدع ثمرة وشجرة السنة، كما قال النبي فإذا قامت الساعة في يد أحدكم فسيلة فليغرس. أنت اغرس ثمرة السنة، الله أعلم بمن يأتي بعدك، الله أعلم، قد تكون أنت سببا كما كان ابن عبد الوهاب سببا في أن يكون مثل هراس ومثل حامد فقي ومثل هؤلاء على الهداية. هل كان يظن ابن عبد الوهاب أن كتبه سندرسها في هذا المسجد في هذه البلدة في هذا المكان وأن كتبه تدرس في أنحاء العالم؟ هل كان يظن ابن تيمية أن كتبه التي كان يؤخذ منه قلمه أحيانا وقرطاسه حتى لا يكتب، هل كان يظن أن كتبه ستبلغ هذا المبلغ؟ سبحان الله العظيم، الله يقيد سبحانه، قيد للشيخ عبد الرحمن بن قاسم عالم من علماء المسلمين ليس من مشاهيرهم، أن الله يقيده ويحبب إليه وييسر له الرحلة في العالم ليجمع وريقات ورسائل شيخ ابن تيمية ليجمعها حتى تصبح في بيت كل مسلم، في بيت كل مسلم. يقيد الله ابن تيمية عبد الرحمن بن قاسم، ويقيد الله عبد الرحمن بن قاسم مشروع ابن تيمية ليكون كل منهما سببا في رفعة الآخر إن شاء الله. هذه أمور كونية، عادة الله عز وجل وسنة الله الكونية لابد للإنسان أيضا أن يتأملها. نعم.
قال: ومنها أن هذه الهدنة كانت من أعظم الفتوح، فإن الناس أمن بعضهم بعضا، واختلط المسلمون بالكفار وبادؤوهم بالدعوة، وأسمعوهم القرآن ونظروهم على الإسلام جهرة آمنين، وظهر من كان مختفيا بالإسلام، ودخل فيه في مدة الهدنة من شاء الله أن يدخل، ولهذا سماه الله فتحا مبينا. قال ابن قتيبة: قضينا لك قضاء عظيما. وقال مجاهد: هو ما قضى الله له بالحديبية. وحقيقة الأمر أن الفتح في اللغة فتح المغلق، والصلح الذي حصل مع المشركين بالحديبية كان مسدودا مغلقا حتى فتحه الله. وكان من أسباب فتحه صد رسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه رضي الله عنهم عن البيت، وكان في الصورة الظاهرة ضيما وهضما للمسلمين، وفي الباطن
في الصورة الظاهرة كان في الصورة الظاهرة ضيما وهضما للمسلمين في بنوده وكذا، حتى قال عمر ما قال، وحتى كان من الصحابة ما كان. طب وكان في الباطن
وفي الباطن عزا وفتحا ونصرا. وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم ينظر إلى ما ورائه إلى ما ورائه من الفتح إلى ما وراءه من الفتح والعز ومن الفتح العظيم والعز والنصر من وراء ستر رقيق. وكان يعطي المشركين كل ما سألوه من الشروط التي لم تحتملها التي لم يحتملها أكثر أصحابه ورؤساؤهم، وهو صلى الله عليه وسلم يعلم ما في ضمن هذا المكروه من محبوب. وعسى أن تكرهوا شيئا وهو خير لكم.
والوحي والنبي يتحرك بوحي، فما كان النبي صلى الله عليه وسلم يوافق على هذا إلا بوحي من الله عز وجل. نعم. وربما كان مكروه النفوس إلى محبوبها سببا ما مثله سببه. سبحان الله. ربما كان مكروه النفوس إلى محبوبها سببا ما مثله سببه، مع أن النفوس تكره. وعسى أن تكرهوا شيئا وهو خير لكم. نعم.
قال: فكان يدخل في تلك الشروط دخول واثق بنصر الله له وتأييده، وأن العاقبة له، وأن تلك الشروط واحتمالها هو عين النصر،
وهو من أكبر الجند الذي أقامه المشترطون ونصبوه لحربهم.
سبحان الله. هل كان يظن المشركون أن نفس الشروط التي ظنوا أنها أنهم أعز بها أن نفس الشروط هي نفس الفتح الذي فتح الله به على المسلمين؟ سبحان الله. حتى رد من كان يأتي مسلما كان سببا عظيما. سبحان الله. نعم. وإيقاف الحرب 10 سنين كان سببا عظيما في الفتح الدعوي. نعم.
قال: وهو من أكبر الجند الذي أقامه المشترطون ونصبوه لحربهم وهم لا يشعرون، فذلوا من حيث طلبوا العز، وقهروا من حيث أظهروا القدرة والفخر والغلبة، وعز رسول الله صلى الله عليه وسلم وعسكر الإسلام من حيث
وعساكر الإسلام
من حيث انكسروا لله واحتملوا الضيم له وفيه، فدار الدور وانعكس الأمر، وانقلب العز بالباطل ذلا بالحق، وانقلبت الكسرة لله عزا بالله، وظهرت حكمة الله وآياته وتصديق وآياته وتصديق وعده ونصره رسوله صلى الله عليه وسلم على ما على أتم الوجوه وأكملها التي لا اقتراح للعقول وراءها، ومنها ما سببه سبحانه للمؤمنين من زيادة الإيمان والإذعان والانقياد على ما أحبوه وكرهوه وما حصل لهم في ذلك من الرضا بقضاء الله وتصديق موعوده وانتظار
موعوده. وهذا يؤيد قول الله عز وجل: ويمكرون ويمكر الله. ويؤيد قول الله عز وجل ولا يحق المكر السيء إلا بأهله. فحيثما وضعت البنود لتكون ذل للمسلمين صارت عزا، لكن والله يعلم وأنتم لا تعلمون. هذا من كيد الله عز وجل، إنهم يكيدون كيدا وأكيد كيدا، ويمكرون ويمكر الله، والله خير الماكرين. فقد تكون نصرتك أن تسجن، وقد تكون رفعتك أن يحط عليك ما يحط في الظاهر. كما قلت لك، إن وكلت أمرك إلى الله واستقمت على شرعة الله فاعلم أن ما ينزل بك خير لك، لكن كيف؟ الله أعلم. هناك أسباب خفية، هناك أسباب ظاهرة، وقد تتحول قوة المعارض للدعوة إلى ماذا؟ إلى قوة الداعي إليه. نفس السبب الذي يريدنا حرب الإسلام من خلاله سوف يكون سببا في نصرة الدين. أما كان تحذيره من النبي المشركون لا تسمعوا لرجل عندنا كذا، أما كان هذا سببا في أن يسمع الناس الإسلام وعن الإسلام؟ نعم.
قال: وما حصل لهم في ذلك من الرضا بقضاء الله وتصديق موعوده وانتظار ما وعدوا به وشهود منة الله ونعمته عليهم بالسكينة التي أنزلها في قلوبهم أحوج ما كانوا إليها في تلك الحال التي تزعزع لها الجبال، فأنزل الله عليهم من سكينته ما اطمأنت به قلوبهم وقويت به نفوسهم وازدادوا به إيمانا.
حتى إن النبي يأمرهم أن يذبحوا وأن ينحروا هديهم وأن يحلقوا رؤوسهم، وكل ذلك لم يفعلوه. ليس عصيانا للرسول، حاشا حاشا حاشا. والذي أعتقده دينا أنه لم يظهر من الصحابة معصية يتاب منها ولا تجاوز يستغفر منه، وإنما هو غايته تأويل منهم للمقام، وأرادوا أن ينزل وحي وتمنوا أن ينزل وحي من الله عز وجل يأمرهم بالدخول مما لما تشتاقه النفوس وغير ذلك. أما أن الصحابة عصوا أمر رسول الله معصية تقتضي أن يستغفر الصحابة ربهم منها أبدا. في غزوة أحد نزل في هذا الأمر: أولما أصابتكم مصيبة قد أصابتم مثلها قلتم أن هذا قل هو من عند أنفسكم إن الله على كل شيء قدير، وما أصابكم يوم التقى الجمعان فبإذن الله. لكن هنا لا، ولقد عفى الله عنهم يوم أحد، لكن هنا ما نزلت تلك الآيات بهذا. فكان اجتهادا، كان اجتهادا ورغبة، وفرق بين ممتثل يريد غاية الامتثال وكذا وينتظر أجواء أعظم في هذا، وبين متمرد وعاص وعات. نعم.
قال: ومنها أنه سبحانه جعل هذا الحكم الذي حكم به لرسوله صلى الله عليه وسلم وللمؤمنين سببا لما ذكره من المغفرة لرسوله ما تقدم من ذنبه وما تأخر، ولإتمام نعمته عليه ولهدايته الصراط المستقيم ونصره النصر العزيز ورضاه به.
وهذا في إشارة إلى أن الأنبياء ليسوا معصومين من الذنوب، معصومون من الشرك، معصومون من الكبائر، معصومون من صغائر الخسة، الصغائر المزرية. أما الصغائر غير المزرية فليسوا معصومين منها، لكنهم معصومون من الإصرار عليه. يغفر لك الله ما تقدم من ذنبك وما تأخر، والقول بأن هذا ليس من باب الذنب وإنما من باب أن سيئات المقربين حسنات الأبرار، هذا ليس بصحيح، هذا ليس بصحيح. فهناك من نفى أن يكون له المعاصي، وإنما المراد به ليغفر لك الله ما تقدم بك وتأخر، إنما هو يعني مقامات النبي صلى الله عليه وسلم حين كان ينتقل من إلى، وليس الذنب الذي يذنبه. بل أكد الله ذلك في كتابه: ألم نشرح لك صدرك ووضعنا عنك وزرك الذي أنقض ظهرك. ففيه هذه الأمور التي ممكن أنها تقع من النبي صلى الله عليه وسلم ويغفرها الله عز وجل له. وإن كنا لا نعرف في التطبيق العملي، لو تسألني تقول ما هي الصغائر التي وقعت من رسول الله صلى الله عليه وسلم وكذا، يعني أقول لك ما أعلم ما أعلم ما أعلم، لكن هذه أمور قد تكون بينه وبين الله، الله أعلم بذلك. لكن هي ذنوب على حقيقتها ومعاصي على حقيقتها. هل تفسير الآيتين ألم نشرح صدرك وليغفر لك الله ما تقدم من بك ودخر. أما القول بأن ليست هذه المعاصي وإنما هي من باب أن سيئات المقربين حسنات الأبرار، فليس هذا بصحيح. فالنبي وسائر الأنبياء ليسوا معصومين من صغائر تصدر منهم، أما الكبائر فمعصومون منها، وصغائر الخسة والمزرية معصومون منها، وفضلا عن الشرك فإنهم معصومون من ذلك قطعا. نعم.
ابن كثير.
نعم.
قال ابن كثير رحمه الله تعالى: قوله يقول تعالى لم نشرح لك صدرك، يعني أما شرحنا لك صدرك، أي نورناه وجعلناه فسيحا رحيبا واسعا، كقوله فمن يرد الله أن يهديه يشرح صدره للإسلام. وكما شرح الله صدره كذلك جعل شرعه فسيحا واسعا سمحا سهلا لا حرج فيه ولا إصر ولا ضيق. وقيل
ولا ضيم
ولا ضيم ضيق
ضيق. نعم.
وقيل المراد بقوله ألم نشرح لك صدرك شرح صدره.
أتى اللي بعدها.
وقيل المراد بقوله ألم نشرح لك صدرك شرح صدره ليلة الإسراء، كما تقدم من رواية مالك بن صعصعة، وقد أورده الترمذي هاهنا.
هات آية الذنب، ذنب موضع الشاهد، موضع الشاهد ألم نشرح صدرك ووضعنا عنك وزرك.
قال قوله ووضعنا عنك وزرك بمعنى ليغفر لك الله ما تقدم من ذنبك وما تأخر. الذي أنقض ظهرك الإنقاض الصوت.
إيه؟
قال بمعنى ليغفر لك الله ما تقدم من ذنبك وما تأخر.
نعم. طيب الذي أنقض ظهرك،
قال ابن الجوزي
الذي أنقض لك ظهرك في ابن كثير. ها؟
قال ابن كثير الذي أنقض ظهرك الإنقاض الصوت. وقال غير واحد من السلف في قوله الذي أنقض ظهرك أي أثقلك، أي أثقلك حمله.
نعم. بس
بس
ما أو الفتح
ابن الجوزي وضعنا عنك وزرك. قال ابن الجوزي رحمه الله تعالى وضعنا عنك وزرك أي حططنا عنك إثمك الذي سلف في الجاهلية. قاله ابن عباس والحسن وقتادة.
هذا قول آخر أنه كان الإثم الذي في الجاهلية يجعل الإثم في الجاهلية ليس في الإسلام، وهذا ضعيف أيضا. نعم.
قاله ابن عباس والحسن وقتادة والضحاك والفراء وابن قتيبة في آخرين. وقال الزجاج المعنى أنه غفر له ما تقدم من ذنبه وما تأخر. وقال ابن قتيبة وأصل الوزر ما حمله الإنسان على ظهره، فشبه بالحمل فجعل مكانه، ومعنى أنقض ظهره أثقله حتى سمع نقيضه أي صوته. وهذا مثل يقال أن يعني أنه لو كان حملا يحمل لسمع نقيض الظهر منه. وذهب قوم إلى أن المراد بهذا تخفيف أعباء النبوة التي يثقل أو يثقل القيام بها الظهر، فسهل الله له ذلك حتى تيسر عليه الأمر. وممن ذهب إلى هذا عبد العزيز بن يحيى.
ذكر هذا فقط.
فقط.
نعم. اقرأ في هاد أول فتح الطبري في الآية. هات يعطي.
قال الطبري رحمه الله تعالى في قوله
قال يقول تعالى: ذكر لنبيه محمد صلى الله عليه وسلم مذكرا آلاءه عنده وإحسانه إليه، حاضا له بذلك على شكره وعلى ما أنعم عليه، ليستوجب بذلك المزيد منه. ألم نشرح لك صدرك يا محمد للهدى والإيمان بالله ومعرفة الحق صدرك فنلين لك قلبك ونجعله وعاء للحكمة، ووضعنا عنك وزرك. يقول: وغفرنا لك ما سلف من ذنوبك، وحططنا عنك ثقل أيام الجاهلية التي كنت فيها، وهي في قراءة عبد الله فيما ذكر، وحللنا عنك وقرك الذي أنقض ظهرك، يعني الذي أثقل ظهرك فأوهنه، وهو من قولهم للبعير إذا كان رجيع سفر قد أوهنه السفر وأذهب لحمه.
أول وضعنا
قال وضعنا عنك وزرك. يقول: وغفرنا لك ما سلف من ذنوبك، وحططنا عنك ثقل أيام الجاهلية التي كنت فيها، وهي في قراءة عبد الله فيما ذكر، وحللنا عنك وقرك الذي أنقض ظهرك. يقول: الذي أثقل ظهرك فأوهنه، وهو من قولهم للبعير إذا كان
النبي صلى الله عليه وسلم غير مؤاخذ من كان عليه في الجاهلية، مع أنه صلى الله عليه وسلم أيضا كان أحسن الناس خلقا وكان صادق الأمين في جاهليته، فالقول أيضا بأن ذلك كان في أمر الجاهلية هذا قبل الوحي قول بعيد، والقول بأن هذا من حسنات بأن سيئات المقابل حسنات الأبرار أيضا هذا قول ضعيف، والقول الصحيح هو ذنوب وقعت منه صلى الله عليه وسلم فغفرها الله عز وجل له، الله أعلم بها، وهي واقعة في الإسلام. نعم.
كلام
هات الفتح إن فتحنا
ابن كثير. قال ابن كثير رحمه الله تعالى في ليغفر لك الله ما تقدم.
نعم.
قال ابن كثير رحمه الله تعالى: وقوله ليغفر لك الله ما تقدم من ذنبك وما تأخر، قال: هذا من خصائصه صلوات الله وسلامه عليه التي لا يشاركه فيها غيره، وليس صحيح في ثواب الأعمال لغيره غفر له ما تقدم من ذنبه وما تأخر، وهذا فيه تشريف عظيم لرسول الله صلى الله عليه وسلم، وهو صلوات الله وسلامه عليه في جميع أموره على الطاعة والبر والاستقامة التي لم ينلها بشر سواه، لا من الأولين ولا من الآخرين، وهو أكمل البشر على الإطلاق وسيدهم في الدنيا والآخرة، ولما كان أطوع خلق الله لله وأكثرهم تعظيما لأوامره ونواهيه، قال حين بركت به الناقة حبسها حابس الفيل، ثم قال: والذي نفسي بيده لا يسألوني اليوم شيئا يعظمون به حرمات الله إلا أجبتهم إليها. فلما أطاع الله في ذلك وأجاب إلى الصلح، قال له: إنا فتحنا لك فتحا مبينا ليغفر لك الله ما تقدم من ذنبك وما تأخر، ويتم نعمته عليك أي في الدنيا والآخرة، ويهديك صراطا مستقيما أي بما يشرعه لك من الشرع العظيم والدين القويم.
انتهى. نعم جوزي.
قال ابن الجوزي رحمه الله تعالى: قوله ما تقدم من ذنبك وما تأخر، قال ابن عباس: والمعنى ما تقدم في الجاهلية وما تأخر ما لم تعمله وما لم تعلمه، وهذا على سبيل التأكيد، كما تقول: فلان يضرب من يلقاه ومن لا يلقاه. قوله ويتم نعمته في أربعة أقوال. انتهى.
نعم بغوي. نعم شوف ابن تيمية وابن القيم له. نعم
البغوي وضعنا عنك وزرك. قال البغوي رحمه الله تعالى: قال الحسن ومجاهد وقتادة والضحاك: وحططنا عنك الذي سلف منك في الجاهلية، وهي كقوله ليغفر لك الله ما تقدم من ذنبك وما تأخر. وقال الحسين بن الفضل: يعني الخطأ والسهو، وقيل ذنوب أمتك. فأضاف:
الخطأ لا يؤخذ عليه الأمة كيف يؤخذ عليه النبي، والسهو لا تؤخذ عليه الأمة كيف يؤخذ عليه النبي، والجاهلية ليست داخلة في المؤاخذة، فكيف تكون المنة أن الله يغفر له أصلا ما لم يكن في لديه ذنوب ومعاصي، مع أننا أيضا لا نعلم له ذنوب والمعاصي. نعم.
قال: وقيل ذنوب أمتك، فأضافه إليه لاشتغال قلبه بهم. وقال عبد العزيز بن يحيى وأبو عبيدة: يعني خففنا عنك أعباء النبوة والقيام بأمرها. قال البغوي رحمه الله تعالى: قوله ليغفر لك الله ما تقدم من ذنبك وما تأخر، قيل اللام في قوله ليغفر لام كي، معناه إن فتحنا لك فتحا مبينا لكي يجتمع لك مع المغفرة تمام النعمة في الفتح، وقال الحسين بن الفضل هو مردود إلى قوله واستغفر لذنبك وللمؤمنين والمؤمنات ليغفر لك الله ما تقدم من ذنبك وما تأخر وليدخل المؤمنين والمؤمنات جنات. وقال محمد بن جرير هو راجع إلى قوله إذا جاء نصر الله والفتح ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا فسبح بحمد ربك واستغفره ليغفر لك الله ما تقدم من ذنبك في الجاهلية قبل الرسالة وما تأخر إلى وقت نزول هذه السورة. وقيل وما تأخر مما يكون وهذا على طريقة من يجوز الصغائر على الأنبياء. وقال سفيان الثوري ما تقدم مما عملت في الجاهلية.
وهذا إجماع أهل السنة أنهم ليسوا معصومين من الصغائر. نعم.
وقال سفيان الثوري ما تقدم مما عملت في الجاهلية وما تأخر كل شيء لم تعمله. ويذكر مثل ذلك على طريق التأكيد كما يقال أعطى من وراءه أن أعطى من وراءه ومن رآه ومن لم يره وضرب من لقيه ومن لم يلقه. وقال عطاء الخرساني ما تقدم من ذنبك يعني ذنب أبويك آدم وحواء ببركتك وما تأخر ذنوب أمتك بدعوتك ويتم نعمته عليك بالنبوة والحكمة.
نعم سمي.
قال شيخ الإسلام رحمه الله تعالى ليغفر لك الله ما تقدم من ذنبك وما تأخر. قال ومنه قوله تعالى لنبيه سنة 6 من الهجرة يغفر لك الله ما تقدم من ذنبك وما تأخر ومع هذا فما زال يستغفر ربه بقية عمره. وقال رحمه الله تعالى في موضع آخر كتأويلهم قوله ليغفر لك الله ما تقدم من ذنبك وما تأخر المتقدم ذنب آدم والمتأخر ذنب أمته وهذا معلوم البطلان ويدل على ذلك وجوه أحدها
ليغفر له ليغفر لأبويه لآدم ذنبه. طب إيه علاقة النبي صلى الله عليه وسلم بهذا؟ الأمر الثاني أن الله غفر لآدم أصلا فتلقى آدم ربه كلمات فتاب عليه إذن تاب عليه من ذنبه. نعم.
ذكر ستة أوجه
من
شيخ الإسلام
فمذكورها. نعم.
قال أحدها أن آدم قد تاب الله
هذا
عليه
معلوم البطلان بعد معلوم البطلان. ها
قال ويدل على ذلك وجوه أحدها أن آدم قد تاب الله عليه قبل أن ينزل إلى الأرض
يعني ست أوجه في آدم.
نعم.
طيب غيره. نعم. كذلك ذنوب الأنبياء هذا أصلا بعيد وهل النبي يحمل من ذنوب الأنبياء شيء؟ نعم لم نشرح صدرك وضعنا عنك وزرك وزرك ليس وزر الأنبياء. نعم.
وقال رحمه الله تعالى ليغفر لك الله ما تقدم من ذنبك وما تأخر فإن هذه الآية قد ثبت في الصحيح أنها نزلت عام الحديبية لما بايعه الصحابة بيعة الرضوان تحت الشجرة وانصرف وقد خالط أصحابه كآبة وحزن لرجوعهم ولم يتموا العمرة التي خرجوا لها وقد صالحوا المشركين لما أن في ظاهره غضاض عليهم حتى كرهه كثير منهم وجرت فيه فصول فأنزل الله سورة الفتح بنصره من الحديبية وهو في الطريق قبل وصوله إلى المدينة ثم إنه تجهز من المدينة لفتح خيبر ما ذكر شيء.
نعم نعم في إيه سنة في إيه لا خلاص أدم معروف ما معروف البطلان
ما ذكر شيء.
ابن القيم ما له كلام فيها شو جمع تفسير ابن القيم ابن تيمية وفي صورة الشرح. نعم في ايه نعم اعطيه قال الطبري.
قال الطبري رحمه الله تعالى القول في تأويل قوله تعالى إن فتحنا لك فتحا مبينا الآيات قال يعني بقوله تعالى ذكره لنبيه محمد إن فتحنا لك فتحا مبينا يقول إن حكمنا لك يا محمد حكما لمن سمعه أو بلغه على من خالفك وناصبك من كفار قومك وقضينا لك عليهم بالنصر والظفر لتشكر ربك وتحمده على نعمته بقضائه لك عليهم وفتحه ما فتح لك ولتسبحه وتستغفره فيغفر لك بفعالك ذلك ربك ما تقدم من ذنبك قبل فتحه لك ما فتح وما تأخر بعد فتحه لك ذلك ما شكرته واستغفرته.
يعني قبل الفتح مش قبل الإسلام.
نعم.
يقول قبل الفتح أي ما صدر منك قبل الفتح هذا صحيح وما بعد ذلك. نعم فنقول ليس النبي معصوما من ذلك، والله عز وجل جعل ذلك إن شاء الله فتحا مبينا، والله عز وجل يغفر للنبي صلى الله عليه وسلم ما صدر منه، إن كان قد صدر منه شيء فإن الله عز وجل يغفره، وإن كنا لا نعلم شيئا صدر من النبي صلى الله عليه وسلم لكن هذه يعلمها الله عز وجل. ومن هنا أخذ العلماء بالإجماع أن الأنبياء ليسوا معصومين من الصغائر، صغائر غير الخسة ليسوا معصومين منها، فكل ما صدر من النبي صلى الله عليه وسلم ما يستوجب مغفرة رب عز وجل فإن الله يغفرها له. نعم.
قال وإنما اخترنا هذا القول في تأويل هذه الآية لدلالة قول الله عز وجل إذا جاء نصر الله والفتح ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا فسبح بحمد ربك واستغفره إنه كان توابا، على صحته إذ أمره تعالى ذكره أن يسبح بحمد ربه إذا جاءه نصر الله وفتح مكة وأن يستغفره وأعلمه أنه تواب على من فعل ذلك، ففي ذلك بيان واضح أن قوله تعالى ذكره ليغفر لك الله ما تقدم من ذنبك وما تأخر إنما هو خبر من الله جل ثناؤه لنبيه عليه الصلاة والسلام على جزائه له، على شكره له على النعمة التي أنعم بها عليه من إظهاره له ما فتح، لأن جزاء الله تعالى عباده على أعمالهم دون غيرها. وبعد ففي صحة الخبر عنه صلى الله عليه وسلم أنه كان يقوم حتى تورم قدماه، فقيل له يا رسول الله تفعل هذا وقد غفر لك ما تقدم من ذنبك وما تأخر، فقال أفلا أكون عبدا شكورا. الدلالة واضحة على أن الذي قلنا من ذلك هو الصحيح من القول، وأن الله تبارك وتعالى إنما وعد نبيه محمدا صلى الله عليه وسلم غفران ذنوبه المتقدمة ففتح ما فتح عليه، وبعده على شكره له على نعمه التي أنعمها عليه. وكذلك كان صلى الله عليه وسلم يقول إني لأستغفر الله وأتوب إليه في كل يوم 100 مرة، ولو كان القول في ذلك أنه من خبر الله تعالى نبيه أنه قد غفر له ما تقدم من ذنبه وما تأخر على غير الوجه الذي ذكرنا لم يكن لأمره إياه بالاستغفار بعد هذه الآية، ولا لاستغفار نبي الله صلى الله عليه وسلم ربه جل جلاله من ذنوبه بعدها معنى يعقل، إذ الاستغفار معناه طلب العبد من ربه غفران ذنوبه، فإذا لم يكن ذنوب تغفر لم يكن لمسألته إياه غفرانها معنى، لأنه من المحال أن يقال اللهم اغفر لي ذنبا لم أعمله، وقد تأول ذلك بعضهم بمعنى ليغفر لك ما تقدم من ذنبك قبل الرسالة وما تأخر إلى الوقت الذي قال إن فتحنا لك فتحا مبينا ليغفر لك الله ما تقدم من ذنبك وما تأخر، وأما الفتح الذي وعد الله جل ثناؤه نبيه صلى الله عليه وسلم هذه العدة على شكره هذه العدة على شكره إياه عليها، فإنه فيما ذكر الهدنة التي جرت بين رسول الله صلى الله عليه وسلم وبين مشركي قريش بالحديبية، وذكر أن هذه الصورة أنزلت على رسول الله صلى الله عليه وسلم منصرفه من عن الحديبية بعد الهدنة التي جرت بينه وبين القوم.
نعم طب أكمل.
قال ابن القيم رحمه الله تعالى ولإتمام نعمته عليه ولهدايته الصراط المستقيم ونصره النصر العزيز ورضاه به ودخوله تحته وانشراح صدره به مع ما فيه من الضيم وإعطاء ما سألوه، كان من الأسباب التي نال بها الرسول صلى الله عليه وسلم وأصحابه رضوان الله عليهم ذلك، ولهذا ذكره الله سبحانه جزاء وغاية، وإنما يكون ذلك على فعل قام بالرسول صلى الله عليه وسلم والمؤمنين عند حكمه تعالى وفتحه. وتأمل كيف وصف سبحانه النصر بأنه عزيز في هذا الموطن، ثم ذكر إنزال السكينة في قلوب المؤمنين في هذا الموطن الذي اضطربت فيه القلوب وقلقت أشد القلق، فهي أحوج ما تكون إلى السكينة، فازدادوا بها إيمانا إلى إيمانهم. ثم ذكر سبحانه بيعتهم لرسوله صلى الله عليه وسلم وأكدها بكونها بيعة له سبحانه، وأن يده تعالى كانت فوق أيديهم إذ كانت يد رسول الله صلى الله عليه وسلم كذلك، وهو رسوله ونبيه، فالعقد معه عقد مع مرسله وبيعته بيعته، فمن بايعه فكأنما بايع الله ويد الله فوق يده، وإذا كان الحجر الأسود يمين الله في الأرض فمن صافحه وقبله فكأنما صافح الله وقبل يمينه، فيد رسول الله صلى الله عليه وسلم أولى بهذا من الحجر الأسود. ثم أخبر أن ناكث هذه البيعة إنما يعود نكثه على نفسه، وأن للموفي بها أجرا عظيما، فكل مؤمن قد بايع الله على لسان رسوله صلى الله عليه وسلم بيعة على الإسلام وحقوقه فناكث وموف ثم ذكر حال من تخلف عنه من الأعراب وظنه أسوأ الظن بالله بأنه يخذل رسوله صلى الله عليه وسلم وأولياءه وجنده ويظفر بهم عدوهم فلن ينقلبوا إلى أهليهم، وذلك من جهلهم بالله وأسمائه وصفاته وما يليق به، وجهلهم برسوله صلى الله عليه وسلم وما هو أهل أن يعامله به ربه ومولاه. ثم أخبر سبحانه عن رضاه عن المؤمنين بدخولهم تحت البيعة لرسوله صلى الله عليه وسلم، وأنه سبحانه علم ما في قلوبهم حينئذ من الصدق والوفاء وكمال الانقياد والطاعة وإيثار الله ورسوله على ما سواه، فأنزل الله السكينة والطمأنينة والرضا في قلوبهم، وأثابهم على الرضا بحكمه والصبر لأمره فتحا قريبا ومغانم كثيرة.
وهذه كانت نتيجة لعمل، لقد رضي الله عن المؤمنين إذ يبيعونك تحت الشجر. هذه بيعة، وكانت بيعة على الموت، على أي شيء بيعته النبي وما قال على الموت، فلما كانوا صادقين في البيعة كانت المكافأة. ما المكافأة؟ لقد رضي الله عن المؤمنين فعلم ما في قلوبهم فأنزل السكينة عليه، كما قال سبحانه وإذا ما أنزلت سورة فمنهم من يقول أيكم زادته هذه إيمانا فأما الذين آمنوا فزادتهم إيمان. فدائما القلوب ينزل الله عز وجل عليها السكينة وينزل عليها فضله وكذا إذا كانت مقبلة، فالقلب المقبل هو الذي يستحق فضل الله عز وجل، وأما القلب المدبر فإنه لا يستحق فضل الله عز وجل. وأما الذين في قلوبهم مرض فزادتهم رجسا إلى رجسهم وماتوا وهم كافرون. نعم.
قال فأنزل الله السكينة والطمأنينة والرضا في قلوبهم وأثابهم على الرضا بحكمه والصبر لأمره فتحا قريبا ومغانم كثيرة يأخذونها، وكان أول الفتح والمغانم فتح خيبر ومغانمها، ثم استمرت الفتوح والمغانم إلى انقضاء الدهر، ووعدهم سبحانه مغانم كثيرة يأخذونها، وأخبرهم أنه عجل لهم هذه الغنيمة، وفيها قولان، أحدهما أنه الصلح الذي جرى بينهم وبين عدوهم، والثاني أنها فتح خيبر وغنائمها. ثم قال وكف أيدي الناس عنكم، فقيل أيدي أهل مكة أن يقاتلوهم،
يعني بعد في الحدبية الله عز وجل وعدهم يعني فتحا ومغانم كذا، فكانت هذه ماذا؟ فكانت هذه فتح خيبر التي غنموا منها. نعم.
ثم قال وكف أيدي الناس عنكم، فقيل أيدي أهل مكة أن يقاتلوهم، وقيل أيدي اليهود حين هموا بأن يغتالوا من
بالمدينة
بعد خروج رسول الله صلى الله عليه وسلم من معه من الصحابة منها، وقيل هم أهل خيبر وحلفاؤهم الذين أرادوا نصرهم من أسد وغطفان، والصحيح تناول الآية للجميع. وقوله ولتكون آية للمؤمنين، قيل هذه الفعلة التي فعلها بكم وهي كف أيدي أعدائكم عنكم مع كثرتهم، فإنهم حينئذ كان أهل مكة ومن حولها وأهل خيبر ومن حولها وأسد وغطفان وجمهور قبائل العرب أعداء لهم، وهم بينهم كالشامة، فلم يصلوا إليهم بسوء، فمن آيات الله سبحانه كف أيدي أعدائهم عنهم فلم يصلوا إليهم بسوء مع كثرتهم وشدة عداوتهم وتولي حراستهم
وحفظهم في مشارهم ومغيبهم. فلم يصلوا إليهم بسوء مع كثرتهم وشدة عددهم وتولى حراستهم وحفظهم في مشهدهم ومغيبهم.
نعم. وتولى حراستهم وحفظهم في مشهدهم ومغيبهم. وقيل هي فتح خيبر جعلها آية لعباده المؤمنين وعلامة على ما بعدها من الفتوح، فإن الله سبحانه وعدهم مغانم كثيرة وفتوحا عظيمة، فعجل لهم فتح خيبر وجعلها آية لما بعدها وجزاء لصبرهم ورضاهم يوم الحديبية ولهذا
كان فتح خيبر لمن شهد الحديبية، كانت خيبر لمن شهد الحديبية فقط، حتى يكون هذا الفتح إن شاء الله وهذه المغانم مكافأة لهم. نعم.
قال ولهذا خص بها وبغنائمها من شهد الحديبية.
نعم.
ثم قال ويهديكم صراطا مستقيما، فجمع لهم إلى النصر والظفر والغنائم الهداية، فجعلهم مهديين منصورين غانمين. ثم وعدهم مغانم كثيرة وفتوحا أخرى لم يكونوا ذلك الوقت قادرين عليها. فقيل هي مكة، وقيل هي فارس والروم، وقيل الفتوح التي بعد خيبر من مشارق الأرض ومغاربها. ثم أخبر سبحانه أن الكفار لو قاتلوا أولياءه لولى الكفار الأدبار غير منصورين، وأن هذه سنته في عباده قبلهم ولا تبديل لسنته. فإن قيل فقد قاتلوا يوم أحد وانتصروا عليهم ولم يولوا الأدبار، قيل هذا وعد معلق بشرط مذكور في غير هذا الموضع، وهو الصبر والتقوى، وفات هذا الشرط يوم أحد بفشلهم المنافي للصبر وتنازعهم وعصيانهم المنافي للتقوى، فصرفهم عن عدوهم ولم يحصل الوعد لانتفاء شرطه. ثم ذكر سبحانه أنه هو الذي كف أيدي بعضهم عن بعض من بعد أن أظفر المؤمنين بهم، لما له في ذلك من الحكم البالغة التي منها أنه كان فيهم رجال ونساء قد آمنوا وهم يكتمون إيمانهم لم يعلم بهم المسلمون، فلو سلطهم عليهم لأصابت أولئك بمعرة الجيش، وكان يصيبهم منهم معرة العدوان والإيقاع بمن لا يستحق الإيقاع به. وذكر سبحانه حصول المعرة بهم من هؤلاء المستضعفين المستخفين بهم لأنها موجب المعرة الواقعة منهم بهم. وأخبر سبحانه أنهم لو زيلوهم وتميزوا منهم لعذب أعداءه عذابا أليما في الدنيا، إما بالقتل والأسر وإما بغيره، ولكن دفع عنهم هذا العذاب لوجود هؤلاء المؤمنين بين أظهرهم، كما كان يدفع عنهم عذاب الاستئصال ورسوله صلى الله عليه وسلم بين أظهرهم. ثم أخبر سبحانه عن ما جعله الكفار في قلوبهم من حمية الجاهلية التي مصدرها الجهل والظلم، التي لأجلها صدوا رسول الله صلى الله عليه وسلم وعباده عن بيته، ولم يقروا ببسم الله الرحمن الرحيم، ولم يقروا لمحمد صلى الله عليه وسلم بأنه رسول الله مع تحققهم صدقه وتيقونهم صحة رسالته بالبراهين التي شاهدوها وسمعوا بها في مدة 20 سنة. وأضاف هذا الجعل إليهم وإن كان بقضائه وقدره، كما يضاف إليهم سائر أفعالهم التي هي بقدرتهم وإرادتهم. ثم أخبر سبحانه أنه أنزل في قلب رسول الله صلى الله عليه وسلم وأوليائه من السكينة ما هو مقابل لما في قلوب أعدائه من حمية الجاهلية، فكانت السكينة حظ رسول الله صلى الله عليه وسلم وحزبه، وحمية الجاهلية حظ المشركين وجندهم.
نعم، هذه عبارة عظيمة. فكانت السكينة حظ رسول الله صلى الله عليه وسلم وحزبه، وحمية الجاهلية حظ المشركين وجندهم. نعم.
ثم ألزم عباده المؤمنين كلمة التقوى، وهي جنس يعم كل كلمة يتقى الله بها، وأعلى نوعها كلمة الإخلاص.
وألزمهم كلمة التقوى فوفقهم إليه، وكلمة التقوى تشمل كل كلمة تقوى، وأعلاها لا إله إلا الله، فهي كلمة التقوى وهي العروة الوثقى. نعم.
وقد فسرت ببسم الله الرحمن الرحيم، وهي الكلمة التي أبت قريش أن تلتزمها، فألزمها الله أولياءه وحزبه، وإنما حرمها أعداءه صيانة لها عن غير كفئها، وألزمها من هو أحق بها وأهلها، فوضعها في موضعها ولم يضيعها بوضعها في غير أهلها،
وهو العليم بمحال لتخصيصه ومواضعه. هذه قاعدة. هو أعلم بمن اتقى، هو أعلم بكم، الله أعلم حيث يجعل رسالته أصلا وفرعا، هو أعلم بمحال تخصيصه ومواضعه. لماذا جعل هذا في الأنبياء الفضل العظيم، هذا في هؤلاء الأنبياء واصطفاهم؟ لماذا جعل هذا في الصحابة واصطفاهم؟ لماذا؟ الله أعلم سبحانه وتعالى بمحل تخصيصه ومواضعه. هؤلاء ألزمهم كلمة التقوى، وهؤلاء ألزمهم حمية الجاهلية، هؤلاء جعل في قلوبهم السكينة، وهؤلاء جعل في قلوبهم حمية الجاهلية. فالله أعلم حيث يجعل فضله ومواضع فضله، وأيضا أعلم حيث يجعل مواضع الخذلان في هؤلاء. الله أعلم إذ يجعل أبا بكر صديق الأمة، وهو أعلم إذ يجعل أبا جهل فرعون الأمة، هو سبحانه أعلم. لا يظلم ربك أحدا، هذا بما علمه الله عز وجل عن عباده. فوفق من يعلم أنه أهل للتوفيق، وخذل من يعلم أنه أهل للخذلان. فليس جبرا أن يكون أبو بكر صديق الأمة وأن يكون أبو جهل فرعون الأمة، ليس جبرا من الله أبدا، بل راجع إلى علم الله عز وجل بأن أبا بكر رضي الله عنه يختار ذك الإيمان ويكون مقبلا عليه، فأعان وفق حتى جعله صديق الأمة، وأن أبا جهل له من الإعراض ما له مما علمه الله فخذله الله. ولهذا انتبهوا إلى مرتبة العلم من مراتب القدر، فإن مرتبة العلم تحل كل إشكال، لا تبدأ بمرحلة الكتابة وأن الله كتب هذا وتعتقد أنه إنما هو جبر من الله لعباده، لا، إنما الكتابة مبنها على العلم، فالكتابة سبقها علم، علم الله عز وجل بعباده، الله أعلم حيث يجعل رسالته، فأضله الله على علم، هو أعلم بمن اهتدى. ولو علم الله فيهم خيرا لأسمعهم، إذن هذا بعلم الله عز وجل، وإلا فأفعاله سبحانه دائرة بين الفضل في من علم قبول الإيمان، وبين العدل في من علم أنه مدبر عن هذا الإيمان. ولا يظلم ربك هذا، وإنما الله سبحانه وتعالى يوفق ويزيد الذين اهتدوا هدى، ويزيد الله الذين اهتدوا هدى ليزدادوا إيمانا مع إيمانه، أما الذين في قلوبهم مرض فزادتهم رجسا إلى رجسه، يبقى إيمانا مع إيمانه، رجسا إلى رجسه، وما ربك بظلام من العبيد، رجس موجود فازدادوا رجسا، إيمان موجود فازدادوا إيمانا. ولا يقال لما جعل الله أبا بكر صديقا ولما جعل الله عز وجل أبا جهل فرعون هذه الأمة، نقول بما علمه الله عز وجل، اعملوا فكل ميسر لما خلق، فمن كان من أهل السعادة يسر لأهل السعادة، من كان من أهل السعادة يسر للسعادة، ومن كان من أهل الشقاوة يسر للشقاوة. ثم قرأ: فأما من أعطى واتقى وصدق بالحسنى فسنيسره لليسرى، وأما من بخل واستغنى وكذب الحسنى فسنيسره للعسرى. يبقى فسنيسره لليسرى بعد إيه؟ أعطى واتقى وصدق بالحسنى، فسنيسره العسرى بعد ماذا؟ بخل واستغنى وكذب بالحسنى، زادهم هدى وتقوى تقواهم بعد إيه؟ الذين اهتدوا، وهكذا. يبقى إذن علم الله ما العباد فاعلون فأعان هؤلاء وخذل هؤلاء. نعم.
قال رحمه الله تعالى: ثم أخبر سبحانه
وهو العليم بمحال تخصيصه ومواضعه. نعم.
قال: ثم أخبر سبحانه أنه صدق رسوله رؤياه في دخولهم المسجد آمنين، وأنه سيكون ولا بد، ولكن لم يكن قد آن وقت ذلك في هذا العام، والله سبحانه علم من مصلحة تأخيره إلى وقته ما لم تعلموا أنتم، فأنتم أحببتم استعجال ذلك، والرب تعالى يعلم من مصلحة التأخير وحكمته ما لم تعلموه، فقدم بين يدي ذلك فتحا قريبا توطئة له وتمهيدا. ثم أخبرهم بأنه هو الذي أرسل رسوله بالهدى،
وهذا الفتح يشمل الأمر فتح الدعوي في الحديبية وفتح خيبر. نعم.
قال: ثم أخبرهم بأنه هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله، فقد تكفل الله لهذا الأمر بالتمام والإظهار على جميع أديان أهل الأرض، ففي هذا تقوية لقلوبهم وبشارة لهم وتثبيت، وأن يكونوا على ثقة من هذا الوعد الذي لا بد.
ولهذا ليس هناك دين له ظهور حجة إلا دين الإسلام، قوله تعالى ليظهره على الدين كله واقع، نحن نعيش حتى في مراحل الضعف من جهاد السيف والسنان، ظهور الدين ظهور حجته، وهل دين الأظهر من الإسلام؟ انظر إلى دين النصارى كده، النصارى يختلفون في تثليثهم باسم الآب والابن والروح القدس، ما يضرون ما المراد ولا يضرون تكيف ذلك، فدين ليس له حجة حتى على أتباعه، إنما يحفظ حفظا ويبلغ تبليغا، هكذا دين اليهود أي حجة فيه، أي حجة فيه، لكن دين الإسلام الذي إذا ظهرت حجته أقبل الناس عليه، أقبل الناس عليه، فهو موجود والحمد لله، نراه أمامنا بأعيننا ونسمع بآذاننا، ليست هناك حجة أظهر من حجة الإسلام. أما السيف والسنان قد يتخلف وقد يأتي، لكن ظهور الحجة والبيان ظاهر ولا يا إخوان؟ في دين على وجه الأرض، دين المجوس، دين النصارى، دين يهود، دين أي دين على وجه الأرض إخواني له ظهور الإسلام؟ أبدا أبدا. الإسلام الذي حججه وبراهينه ساطعة أسطع وأنور وأعظم وأوضح من الشمس في رائعة النهار، هذا أمر معلوم. طيب ده بالنسبة للإسلام. وبالنسبة للسنة بين الفرق فحجة أهل السنة أظهر من حجة كل الفرق. أهل الفرق ليس لهم حجة ظاهرة، إنما أهل السنة لهم حجتهم ظاهرة، بينما أقوام لا تستوعب عقولهم أن يكون الله في السماء بذاته وصفاته، فأهل السنة والجماعة يعتقدون ذلك بلا إشكال، من غير تمثيل ولا تكييف، ومن غير تحريف ولا تعطيل، هذا واضح والحمد لله. إذن أظهر دين دين الإسلام بين الأديان، وأظهر حجة في الفرق حجة أهل السنة والجماعة، تصديقا لقول النبي صلى الله عليه وسلم أيضا في حديث معاوية في الصحيح: لا تزال طائفة من أمتي ظاهرين على الحق لا يضر من خذلهم حتى يأتي أمر الله. فحجة أهل السنة أظهر الحجة على وجه الأرض، ولهذا يختلفون من محيطات، ليسوا يعيشون في خنادق وجداول ضيقة. أنت اذهب ابحث عن ربك الذي تعبده، فين ربك؟ هذا لا داخل العالم ولا خارج العالم، ربك ليس في السماء، تفين يقول إياك أن تسأل فين، أين إياك. طب ماذا أصنع يعني؟ يعني بأي صيغة أسأل؟ أنا أريد أن أعرف ربي بأي صيغة؟ لا، كان الله ولا مكان، وهو على مكان قبل خلق المكان. طب هو قبل خلق المكان كان فين؟ ومن قال لكم أنه في مكان المخلوق؟ المكان المخلوق لا يرد في السؤال، الله عز وجل لا يحل في شيء من مخلوقاته، ولكن فين؟ في علو، ثم على العرش استوى، ثم استوى على العرش الرحمن، استوى على العرش استوى يليق بجلاله. عرفنا ربنا وعرفنا صفاته وأسماءه، ولله الأسماء الحسنى، الكتاب والسنة وصفاته، ربي رحيم، ربي غفور، ربي ودود، ربي يجيء وجاء ربك المكو صفا صفا، ربي يأتي، ربي ينزل السماء الدنيا، كل هذا عرفناه ولا إشكال عندنا فيه. ولهذا نقول الأمة اختلفت في الرب. بعض الناس يقول الاختلاف بين الفرق ليس في الله، إنما هذا في أمور فرعية، أو لا، في الله، أين الله وما صفته عند الفرق؟ ده أقوى خلاف، هذا من أقوى الخلاف. من الله المعبود الذي تعبدون معه غيره؟ لا في ألوهية ولا في أسماء وصفات، بل ولا في ربوبية، لأنكم جعلتم أيضا لهؤلاء الموتى تصرفا في الكون، والله عز وجل هو الذي يملك التصرف، وهو سبحانه وتعالى له الملك والتدبير، فيوجد الشرك في الربوبية وفي الألوهية وفي الأسماء والصفات، وإن كان أكثر ذلك في الألوهية، لكن يوجد. إذن من الرب الذي تعبدونه؟ من هو؟ نحن نختلف معهم في ربنا، نحن نختلف معهم في كتاب ربنا في القرآن، خلافنا في الرب، خلافنا في القرآن، هو كلام رب يتكلم به على الحقيقة بحرف وصوت، نزل به الروح الأمين، أم هو مخلوق خلقه الله من ضمن المخلوقات، فخلق الله كلاما وأضاف إلى نفسه إضافة تشريف. إذا نحن نختلف، فرق هذه تختلف في الرب، تختلف في القرآن، فضلا بقى عن اختلاف في سائر الأمور الأخرى. وهدى الله الذين آمنوا واستقاموا على السنة إلى الطيب من القول وإلى الطيب من العقائد، فلهذا حجة الإسلام ظاهرة على كل دين، وحجة السنة ظاهرة على كل فرقة، والإسلام وسط بين الملل، والسنة وسط بين الفرق. فإذا هداك الله إلى السنة فقد هداك في الإسلام، أخص الهداية، ولهذا لا هداية أعظم من هداية العبد إلى السنة والعمل بها والذب عنها، كما أوضح شيخ ابن القيم أنواع الغربة، فغربة إسلام بين الملل، ثم غربة مؤمنين في مسلمين في أهل الإسلام، ثم غربة العلماء في أهل الإيمان، ثم غربة أهل السنة في أهل العلم، ثم غربة الذابين عنها والداعين إليها بين أهل السنة. هذه كلها أنواع غربة، أنواع غربة. يبقى كم حاجة تجاوزته، أسلمت وكفر الناس، آمنت وأسلم الناس، فقد يكون بعض الناس له حكم الإسلام ولكنه كافر في الباطن المنافق، لكنك آمنت ثم علمت. وقال الذين أوتوا العلم والإيمان علمت، فكان لك من البصيرة ما ليس لعموم أهل الإيمان، لأنك صرت من علماء أهل الإيمان، ثم صرت عالما بالسنة واهتديت إليها. فقد تكون عالما بمسائل لكن لست عالما بمصائر تقيق البدعة، ثم تكون الغربة الأخص، وهي الذب عن السنة والغير عليها وحمل قضيتها والدعوة إليها والجهاد في سبيلها. فالراد عن أهل البدع مجاهد في سبيل الله، فهذا أخص ما يكون، ليس هناك أخص من هذا الصنف. أخص من هذا الصنف لا يوجد، أخص من هذا الصنف لا يوجد من الذب عن السنة. ما الأخص؟ ما الأخص؟ ما بقي إلا نبوة، بعد هذا ما بقي إلا نبوة. إنما في مراتب المؤمنين هذه الأخص، هذه الأخص، هذه الأخص، وهم أهل الجهاد الدائم الذين لا يتوقف جهدهم، ما له علاقة بقوة وضعف. هذا أهل الجهاد الدائم، يدخل السجن فيقال له هكذا، نبئنا بتأويله إن نراك من المحسنين، قد لا يأتيكم طعام ترزقانه إلا نبتوا بتأويله قبل يأتيكم ذلكم ما علمني ربي، إلى أن قال يا صاحب السجن أرباب متفرقون خير أم الله الواحد القهار. وأحمد في سجنه يدعو، وابن تيمية في سجنه يدعو، ما يحول بينه وبين الدعوة ماذا؟ أي شيء. فالدعوة تكون ملازمة له دائما أبدا، والحمد لله. ده أخص صنف في الناس، أخص صنف المسلمين، وهم الذابون عن السنة الدعون إليها المدافعون عليها بكل ما أوتوا من قوة. نعم.
قال رحمه الله تعالى: ففي هذا تقوية لقلوبهم وبشارة لهم وتثبيت، وأن يكونوا على ثقة من هذا الوعد الذي لابد أن ينجزه. فلا تظنوا أن ما وقع من الإغماض والقهر يوم الحديبية نصرة لعدوه ولا تخليا عن رسوله ودينه، كيف وقد أرسله بدينه الحق ووعده أن يظهره على كل دين سواه. ثم ذكر سبحانه رسوله وحزبه الذي اختارهم له ومدحهم بأحسن المدح، وذكر صفاتهم في التوراة والإنجيل، فكان في هذا أعظم البراهين على صدق من جاء بالتوراة والإنجيل والقرآن، وأن هؤلاء هم المذكورون في الكتب المتقدمة بهذه الصفات المشهورة فيهم، لا كما يقول الكفار عنهم إنهم متغلبون طالبوا ملك ودنيا. ولهذا لما رآهم نصارى الشام وشاهدوا هديهم وسيرتهم وعدلهم وعلمهم ورحمتهم وزهدهم في الدنيا ورغبتهم في الآخرة، قالوا: ما الذين صاحبوا المسيح بأفضل من هؤلاء؟ وكان هؤلاء النصارى أعرف بالصحابة وفضلهم من الرافضة أعداؤهم، والرافضة تصفهم بضد ما وصفهم الله به في هذه الآية وغيرها. ومن يهدي الله فهو المهتد، ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا.
نعم، قبح الله الرافض. ولهذا يقول ابن تيمية رحمه الله في من كفر الصحابة أو جلهم أو كذب تغليظا عليهم، يقول: وهذا من أوضح ما يكون من الكفر، فهذا الكفر لا شك فيه، تكفير الصحابة، يقول هذا الكفر الذي لا شك فيه، بل ومن شك كذلك في كفره، يعني من شك في كفر هؤلاء فكفره أظهر وأبين، هذا في تكفير الصحابة، هذا كلام ابن تيمية. وهذا أحد الأمور التي كفر من أجلها الروافض، يعني لو لم يكن عند الروافض إلى تكفير الصحابة تغيظا لكف، كيف وينضاف إلى ذلك تحريف القرآن الذي هو أعظم من سب الصحابة وتكفير الصحابة، أعظم من تكفير الصحابة تحريف القرآن، وأن القرآن الذي أنزله الله على محمد صلى الله عليه وسلم ليس هو القرآن الذي بماذا نقرأ عندهم، قرآن فاطمة، أنتم لكم قرآن عثمان، يعني مصحف عثمان، أما عندهم هم مصحف فاطمة، القرآن الذي أنزل الله عندهم في مصحف فاطمة، أما الذي جمعه عثمان ليس هذا القرآن الذي أنزله، في صور محذوفة وفي مصحف فاطمة يبلغ 3 أضعاف مصحف عثمان، فلهم مصحف يسمى مصحف فاطمة ولنا مصحف يسمى مصحف عثمان. الذي أجمعت الأمة عليه مصحف مين؟ أين مصحف فاطمة هذا؟ أكان عند فاطمة مصحف؟ قالت فاطمة هذا؟ تعبدت فاطمة بمصحف غير المصحف الذي جمعه عثمان رضي الله عنه وجمعه أبو بكر رضي الله عنه من قبل عثمان، فكان الجمع الأول. هذا يدل على كفره، تكفير الصحابة، تحريف القرآن. هم قالوا هذا وصنفوا الكتب في هذا تحريف كتاب رب الأرباب. كيف مسلمين؟ هؤلاء ليسوا مسلمين، هؤلاء كفار والعياذ بالله، من أكفر أهل الأرض. نعم. يقول شيخ الإسلام،
قال شيخ الإسلام رحمه الله تعالى في الصارم المسلول: من زعم أن الصحابة ارتدوا إلا نفرا يسيرا فهذا لا ريب في كفره.
شوف، لأن من زعم أن الصحابة ارتدوا
إلا نفرا يسيرا فهذا لا ريب في كفره.
نعم.
لأنه مكذب لما نصه القرآن من الرضا والثناء عليهم، بل من يشك في كفر من مثل هذا فإن كفره متعين.
شوف، بل من يشك في كفر هذا، من يشك في كفر من كفر الصحابة رضي الله عليهم فهو كافر. أعد العبارة من أولها.
قال: من زعم أن الصحابة ارتدوا إلى نفرا يسيرا فهذا لا ريب في كفره، لأنه مكذب لما نصه القرآن من الرضا والثناء عليهم.
صحيح، القرآن كله مليء بالرضا وعن الصحابة والثناء على الصحابة، وتأتي أنت تكفرهم، إذن أنت مكذب بالقرآن. نعم.
بل من يشك في كفر مثل هذا فإن كفره متعين، فإن مضمون هذه المقالة،
يعني من يشك في كفر أولئك فكفره متعين، هو نفسه يكفر إذا شك في كفره، فكيف بهم؟ نعم.
فإن مضمون هذه المقالة أن نقلة الكتاب والسنة كفار أو فساق، وإن هذه الآية التي هي: كنتم خير أمة أخرجت للناس وخيرها من القرن الأول، كان عامتهم كفارا أو فساقا، ومضمونها أن هذه الأمة شر الأمم، وأن سابق هذه الأمة هم شرارها، وكفر هذا مما يعلم بالاضطرار من دين الإسلام.
شوف، كفر هذا معلم بالاضطرار. كيف وهذا شيء مما عند رافض؟ يا ياسر يا برهاني، يا من تقول بأن حل حسن نصر الله حل أهل البدعة، نكفرهم ولو كفرناهم نوعا نكفرهم عينا، هكذا يقول ويورد الخلافة وينصر ذلك في هؤلاء الروافض. إنما هؤلاء في الزيدية، الذين بعض فرق الزيدية الذين قد يفضلون ماذا؟ عليا على بكر وعمر، وأما الذين تغيظوا على الصحابة، وهذا الفرق بينهم وبين الخوارج، الذين تغيظوا على الصحابة فهؤلاء كفار، كما قال مالك رحمه الله تعالى واستدل بهذه الآية ليغيظ بهم الكفار. والكفار هنا على بابها باتفاق المفسرين، ليس يراد بالكافر الفلاح، يعجب الزراعة ليغضب بهم الكفار، الفلاح الذي يغطي الحبة، ولهذا الكفر من التغطية، ثم الفلاح فلاحا لأنه يغطي الحبة. أما في هذا الموضع ليغيظ بهم الكفار، الكفر على بابه، وعليه من تغيظ من الصحابة كفر، يتغيظ من الصحابة، مش تأويل بقى وكذا، لا، تغيظ، تغيظ من الصحابة. نفس هذا الموجود في آية الحشر: والذين جاءوا بعدين يقولون ربنا اغفر لنا وإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا. فمن كان في قلبه الغل فليس له نصيب في الفيء، ومعنى ليس له نصيب في الفيء يعني كافر. وليغيظ من الكفار آخر الفتح: فمن تغيظ على الصحابة كفر. وهذا انتزاع دقيق من خبير وهو الإمام مالك رحمة الله عليه في كفر هؤلاء الرواف، فليس لهم نصيب في الفيء كما في سورة الحشر، لأنهم يجدون غلا في قلوبهم على الصحابة. وأحسب أن كل من تكلم في الصحابة بغير يعني تأويل أو غير ذلك، أن في قلبه الغل، أن في قلبه الغل على صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم. وكذلك في سورة الفتح: ليغيظ بهم الكفار، تغيظ، هذا تغيظ. تخيل إلى اليوم، لو الآن لم يعد الأمر مخفيا، ممكن تجيبنا على النت الآن صلاة الروافض، ها، وهم يلعنون أبو بكر وعمر في كل صلاة، يلعنونهم صراحة. رأيت صلاة لهذا لزعيم مزعوم ياسر حبيب وكذا يلعن. هذا موجود، هذا موجود. الذي صلى على اسماعيل هنية يلعن اصحابه في الصلاة. ألا فليهنأ هنية بمن صلى عليه ومن مات في احضانه. فهؤلاء كفار والعياذ بالله، وقد نقل اجماع غير واحد من اهل العلم من السمعاني نقل ان الأمة اجمعت على كفر هؤلاء. فهؤلاء كفرهم ليس يشك فيه. ده هذا فين؟ شوف شوف الشيخ سامي يقول ايه، يقول وكفر هؤلاء مما هو معلوم من الدين بالاضطرار. طب كيف بقى لو اضفنا اليه ان هذا المصحف الذي نقرأه هو مصحف عثمان، ليس هو كل القرآن الذي انزله على محمد، بل القرآن الذي انزله على محمد هذا موجود في مصحف فاطمة يبلغ ماذا؟ 3 أضعاف هذا المصحف. ده بخلاف عندهم اشياء اخرى كالجفر الابيض وغير ذلك مما في علم الاولين والاخرين، اشياء يعني عندهم في هذا الباب كثيرة جدا. ليس يعني حتى مصحف فاطمة فوق جفر ابيض وما ادري كمان اشياء اخرى موجودة عندهم في طقوسهم والعياذ بالله. ليسوا على دين الاسلام ابدا، بل هم في دين او لهم دين وللمسلمين اهل السنة دين اخر. نعم.